بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سنبدأ القراءة في تفسير سورة النحل من تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ العلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: أتى أمر الله، أي قرب وقت إتيان القيامة، وعبر بصيغة الماضي تنزيلا لتحقق الوقوع، منزلة الوقوع واقتراب القيامة المشار إليه.
يعني عبر بالماضي أتى أمر الله وكأنه أتى، والمراد بأمر الله عز وجل إتيان القيامة، ولكن عبر بالماضي تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع، أي ما تحقق وقوعه منزلة الوقوع، لا سيما وأن المخبر من؟ الله عز وجل. إذن هذا الوقوع حاصل حاصل، ليس ما يقوله بشر وقد يقع وقد لا يقع، إنما الذي أخبر بذلك هو الله سبحانه وتعالى. وإذا أخبر الله عز وجل بذلك فإذا متحقق لا محالة. فعبر بالماضي هنا أتى أمر الله، ما قال سيأتي أمر الله، إنما أتى أمر الله أوقع منزلة الإيه؟ الواقع. نعم. واقتراب القيامة مشير هنا بيانه جل وعلا في موضع أخرى.
كقوله: نعم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقوله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقوله: وما يدريك لعل الساعة قريب، وقوله جل وعلا: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، إلى غير ذلك من الآيات.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه أصلا هو من علامات قرب الساعة، من علامات الساعة، ولا أمة بعد هذه الأمة ولا نبي بعد هذا النبي، وبالتالي فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم إيذان بقرب الساعة. لكن هذا القريب متى سيكون؟ الله أعلم. ولهذا كل ما جاء في القرآن وما يدريك فإن الله لم يبينه، وما جاء وما أدراك فإن الله عز وجل بينه. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن ما جاء وما أدراك بينه القرآن، وما جاء وما يدريك فقد أبهم الله عز وجل علمه، وما يدريك لعل الساعة قريب. نعم. إذن هذا سيأتي لا محالة وأنه قريب، لكن متى هذا القرب؟ مثل ما يعبر العلماء عن الأشاعرة، والمراد الأشاعرة الأوائل ليس أشاعرة اليوم، يقولون أقرب الفرق إلى أهل السنة. يظن الظان أخذ كلمة أقرب وجعلها قريبة من أهل السنة، وفرق بينهما كما بين السماء والأرض. حينما عبر بعض علمائنا، وطبعا ذا كان في الأشاعرة يوم أن كانوا كلابية فقط، لكن أشاعرة اليوم كلابية، معتزلة، جهمية، فلسفية، صوفية، من أبعد الفرق الآن. يعني يذكرون أشاعرة اليوم يذكرون بالإمامية الإثنى عشرية الذين جمعوا غلو الشيعة من النصيرية، من الإسماعيلية، وغير ذلك من هذه الفرق. أشاعرة اليوم أيضا جسم موبوء مسرطن جمع كثيرا من بدع الطوائف والفرق، لكن عبر العلماء قديما بأن الأشاعرة أقرب الفرق إلى أهل السنة، ولا يعني أنها قريب. البعض فهم أن الأشاعرة قريبون من أهل السنة، والأشاعرة بعيدون، وبعيدون جدا عن أهل السنة. بين الأشاعرة وبين أهل السنة ما بين السنة الصحيحة وما بين الأشاعرة الذين هم على مذهبهم الباطل، ما بين الحق المحض والباطل المحض. فالأشاعرة بعيدون 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 جدا، فلا يقال هؤلاء قريبون من أهل السنة، أو الخلاف معهم أو مع أهل السنة الجماعة خلاف قريب. لا، ليس بخلاف قريب، ليس بخلاف قريب مطلقا، لا في مصادر استدلال، ولا في خبر أحد، ولا في صفات، ولا في قدر، ولا في أمور كثيرة جدا من الأمور. يعني حتى أول واجب حتى بنختلف معه، أول واجب على العبيد بنختلف معهم فيه، معنى لا إله إلا الله بنختلف معهم فيه، أقسام التوحيد بنختلف معهم فيه، التركيز على التوحيد بنختلف معهم فيه. يعني هذه ماذا؟ أساسات ندخل بها الدين. ما أول واجب على العبيد؟ نحن نقول التوحيد وهم يقولون الناظر. معنى لا إله إلا الله؟ هم يقولون لا خالق إلا الله، ونحن نقول لا معبود إلا الله. أقسام التوحيد لا يدخلنا في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. فأقسام التوحيد عندهم بالذات والفعل والصفات، أما عندنا ربوبية وأولياء وأسماء وصفات. يعني إذا كان ده المعنى الأول اللي ندخل به إلى الدين، أول واجب معنى لا إله إلا الله أقسام التوحيد، ده أول معنى ندخل به، فكيف نكون قريبين من هؤلاء أو هؤلاء يكونوا قريبين منا؟ فنفس المسألة، الساعة قريب ليس يعني أنها تكون بعد 100 بعد 200 بعد 300 سنة، الله أعلم. الآن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحن في القرن 15 الآن. نعم.
والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه كثير في القرآن، كقوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات الآية،
مع أنه سينفخ في الصور لكن ونفخ في الصور، فأقام مقام المتيقن وقوعه، أقام المتيقن وقوعه مقام الواقع. نعم.
وقوله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار الآية، وقوله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الآية، فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال نزل تحقق وقوعها منزلة الوقوع. وقوله تعالى فلا تستعجلوه، نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن استعجال ما وعد،
وأيضا تفسير هنا الأمر أمر الله بالساعة، هذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزال طائفة أمتي ظاهرين عن حق لا يضر من خلفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة، يبقى المراد بأمر الله الساعة. نعم. وهنا أيضا في رد على الأشاعرة الذين يؤولون إتيان الله بإتيان أمره فيعمدون إلى هذه الآيات، إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي يأتيهم الله فيقولون أن يأتي ماذا؟ أمر الله عز وجل، وجاء ربك جاء أمر ربك، وهذا من التحريف للكلم عن مواضعه، سنة صغيرة بس، هذا من تحريف الكلمة عن إيه؟ عن مواضعه. ففرق بين إتيان الله المضاف إلى الله عز وجل وبين إتيان أمر الله. فلما أراد الله إتيان الأمر ماذا قال هنا؟ أتى أمر الله. ولما أراد الله إتيانه المضاف إليه قال يأتيهم الله. يبقى في فرق بين أن يأتيهم الله وبين أن يأتي أمر الله، بين جاء ربك وجاء أمر ربك، ينزل ربنا ينزل أمر ربنا، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه بإدخال كلمة بأكملها. فالتحريف قد يكون بحركة كقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما فقال اقرأها وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون موسى هو المتكلم وليس الله، وكلم الله يبقى المتكلم هو الله، فقد قل وكلم الله موسى، يبقى الله هو المكلم وموسى هو المتكلم. اقرأها هكذا، قال هبني قرأتها هكذا وكلم الله موسى كلمة، فما تقول في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ما تصح تقول وكلمه ربه، ما يمكن تأتي أبدا هكذا، فبهت. وقد يكون تحريف الحرف كتحريف استولى استوى باستولى فأضافوا حرفا، وقد يكون بكلمة ينزل ربنا ينزل أمر ربنا وهكذا، فقد يكون بحركة وقد يكون بحرف وقد يكون بكلمة وهكذا. فهؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، شأن الذين ضلوا من أهل الكتاب، أما أهل السنة والجماعة يؤمنون بالكتاب كله ويقولون كله من عند ربنا. نعم. فيبقى المراد بأمر الله الساعة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم.
قال نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن استعجال ما وعد به من الهول والعذاب يوم القيامة، والاستعجال هو طلبهم أن يعجل لهم ما يوعدون به من العذاب يوم القيامة. والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة، كقوله جل وعلا ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. وقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه.
سبحان الله، الذين آمنوا مشفقون منها مع أنهم يعملون لهذا اليوم، وأما هؤلاء يستعجلون بها مع أنهم لا يعملون لهذا اليوم. هذا من الجرأة. ولهذا يا أخواني أجرأ عباد الله على انتهاك محارم الله سبحانه وتعالى وعلى الخوض في آيات الله والخوض في الشريعة وإلى آخره، هم أجهل الناس بالشريعة. يعني أجرأ الناس على الفتية وأجرأ الناس على التصدر، هم أجهل الناس بالشريعة. وإلا لو علموا الشريعة وعلموا خطر القول الله عز وجل بلا علم، وعلموا أنه لابد من شرط السنة والعلم، احنا نتكلم في الدين وكذا، لما تجرأ لو علم. ولهذا كان السلف يود أحدهم لو كفاه أخوه، وكان إذا استفتي الواحد وعنده العالم أحال على العالم وتخلص من هذا الأمر. لكن تجد الذي يتجرأ على الفتوى، الذي يقول أنا المتخصص، أنا المفتي، أنا المتخصص، وتجرؤون وتكلمون بلا علم. لكن العلماء بحق يخشون الكلام هذا، والعلماء بالحق يود أحدهم لو كفاه أخوه. قال الشافعي وددت لو أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا أحتاج إلى سلالم. إنما هؤلاء سبحان الله يخوضون في آيات الله عز وجل بالباطل وتجرؤون، أنا المفتي، أنا كذا، أنا الذي، وكلام عجيب. سأقول لكم اليوم شيئا أنتم ما سمعتم من قبل. أحدهم كده دكتور، يعني يا ترى ما هو أول خلق الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ده أول خلق الله، معلومة أول مرة سمعوه. فالناس يتعجبون، أول خلق الله، فحتى هو محمد بن عبد الله أصلا، يعني اسمه محمد بن عبد الله، يبقى مستحيل يكون أول خلق الله. يعني قبلي أبوه، ولا هو قبل أبيه، ولا جده، ولا آخره. وهو لآدم أيضا، فين من آدم عليه الصلاة والسلام؟ وانظر النسب إلى عدنان كم يصل، ثم إلى آدم كم سيصل، يعني على الأقل حتى يعني ما تصلح. لكن التلبيس والتدليس والصنعة الإبليسية، وإن الشياطين ليوحون إلى أولين يجادلون. ما الدليل عنده؟ الدليل من القرآن، كما بدأنا أول خلق نعيده. الله سيعيد الخلق على وفق ما بدأ. طيب من أول من تنشق عنه الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بداية الخلق، هذا بداية الخلق، يبقى النبي كان أول الخلق. طبعا قال صاحب الخاطر ما قال أول خلق، قال الخلق من نور محمد، ما قال محمد الخلق، لا، أحلها إلى النور، النور المحمدي، فالخلق كله يعود إلى النور المحمدي. طيب ثم يقول هذا الرجل، يقول ولهذا اقرأوا بعد قول الله عز وجل كما بدأنا والخلق نعيده، اقرأوا قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. فيكون هو المشار إليه ببدء الخلق، ورسالته مشار إليها به وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. هذه معلومة أول مرة تسمعونها، أول مرة نسمعها فعلا، الشيطان ما جابها يعني صريحة من قبل إلى على لسان هذا اليوم. فهؤلاء يتجرؤون يا أخواني، يتجرؤون. شوف أنت الآن إذا أردت تتكلم في شيء، سبحان الله، الإسناد والبحث ومن سبقك من أهل العلم، وتخاف، ومع ذلك تقول اللهم سلم سلم، طب تنقل الإجماعات أنت على وجل، ما بالك مثل هؤلاء. فالذين يتجرؤون عن الشيء غالبا هم الجهال بعواقب. الذين آمنوا مشفقون من الساعة وهم يعملون لها الليل والنهار. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فقالت يا رسول الله هم الذين يزنون يقتلون يسرقون لقلوبهم وجلة. قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا تقبل الله عز وجل منهم. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. من صاحب القلب الخائف؟ العامل القانت، أما هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. شوف أنت تخاف من قرش حرام، غيرك عنده المليون والملايين عادي جدا، وممكن معاه السبحة عادي، ويدخل مسجد والشيخ ويفتي في الدين كمان، وعنده أموال يقولها ما يراعي يعني عنده الحرام انك انت تلقى واحدا تضربه وتخرج من جيبه بالمال ويضع في جيبه، ده الحرام. انما اي معامله ليس عن حرام، التراضي، التراضي بين الناس، درهم بدرامين عادي، سياره بكذا والدين بكذا والارض بكذا، ويعمل فيلم وكذا والسمسره ويقلب لا 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 لا، طالما ان هو ما ضرب واخرج المال من جيبه خلاص هذا هو. حتى يجعلون الزنا بالتراضي عادي يعني، ما لكن الغصب لا، الاغتصاب لا، تغتصب المرأة لا، هذا انك لو كان في تراضي وما في هذا امره ايه، امره هينا. كما تقول القاعدة كفرة الإمساس تميت الإحساس. نعم.
كلام من الجوز شيخنا في كما بدأنا أول خلق نعيده.
نعم.
قال رحمه الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده فيه أربعة أقوال. الأول كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا كذلك نعيدهم يوم القيامة، وهذا مروى عن ابن عباس وذكر أثار في ذلك. الثاني أن المعنى إن نهلك كل شيء كما كان أول مرة،
إن
نهلك كل شيء كما نعم بدأنا أول مرة.
نعم.
الثالث أن السماء تمطر
أربعين، يعني كل شيء هلك إلى وجه كان الله لا شيء مع. نعم.
أن السماء تمطر أربعين يوما كمني الرجال فينبتون بالمطر في قبورهم كما ينبتون في بطون أمهاتهم.
نعم.
الرابع أن المعنى قدرتنا على الإعادة كقدرتنا على الابتداء.
طيب إذن كيف نفهم بقى قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من تنشق عن الأرض؟ نقول هذا باب كرام، مش معناه أنه يبدأ الخلق كما بدأ أول ما خلق الله، ثم حتى قبل آدم، حتى الله خلق قبل آدم القلم، لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم وهو كائن ها إلى هذا. كان قبل الخلق كم؟ بخمسين ألف سنة قبل الخلق سماوات الأرض وآدم وكذا بخمسين ألف سنة. طيب والقلم لما خلق وكتب هذا قبل خمسين ألف سنة كان عرشه عن ماء، يعني العرش قبل القلم. طيب وهل العرش أول المخلوقات بالإطلاق أو المخلوقات التي نعلمها؟ لكن مطلقا لا زال رب يخلق، لا زال رب يخلق، ولا بعد أن تكون هناك عوالم الله أعلم بها ومخلوقات الله أعلم بها. الله ما تعطل عن خلقه سبحانه وتعالى، لا زال رب يخلق، هو خالق ولا زال يخلق، مع أننا نعتقد أن خالق قبل مخلوق، لكن لم يتعطل خالقنا عن خلقه أبدا. والذي يقول تعطل أو مر زمان لم يخلق الله عز وجل فيه فليأتي بالدليل. ودي مسألة شيخ الإسلام لما قال في تسلسل الحوادث، لما ظنوا أن القول ده يعني أن هناك مخلوقات قدمها قدم الرب عز وجل، كيف معروف أن خالق قبل مخلوق؟ أثبت خالقا قبل مخلوق، وأثبت لا يزال فعالا لما يريد ولا يزال يخلق، بس جنس المخلوقات، جنس كون يخلق الله ما تعطل عنه أبدا، ما تعطل عنه سبحانه وتعالى، فنثبت هذا. إذا انظر بقى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقبله كم من بني آدم إلى آدم، ثم قبل آدم كم من المخلوقات إلى القلم، ثم قبل القلم كم من المخلوقات إلى العرش، يعني حتى يقول كما بدأنا أول خلق نعيده. إذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من شق عن الأرض إذا يكون هو أول اللي. لا، هذا من باب كرامة، هذا من باب كرامة. طب نحن الآخرون الأولون أصلا يوم القيامة، يعني آخر الأولون ومع ذلك إحنا أولهم يوم القيامة منزلة، ولهذا نحاسب أولا، نمر على الصراط أولا، ما أننا آخر الأمة، نوافي سبعين أمة نحن آخرها لكن أول. طيب إيه رأيك؟ ها يبقى نقول الله خلق الخلق هكذا، يعني نحن آخر الأمم ومع ذلك يوم القيامة نحن أول الأمم. نعم نعم. ابتداء أما تأتي بنصين صحيحين ما تقول ألا يوجد تعارض، لأن محال أن يوجد تعارض بنصوص الشريعة، لكن نقول ألا يكون ظاهر هذا نص متعارض تعيد التعارض إلى فهمك للنص، لكن لا يمكن نصان صحيحان يتعارضان أبدا، مستحيل، ما في تعارض في النصوص الشرعية، ولو كان من عند غيره لوجد فيه اختلافا كثيرا. لكن اسأل 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 تقول يعني كيف نجمع بين هذا وذاك، بين هذا وبين ذاك، نقول هذا باعتبار وهذا باعتبار، في فرق بين أول من تنشق عن الأرض في هذا زي الخلق عموما، وفي فإذا بموسى قائم بموسى فلا أدري أهو فاق قبل أم جزي بالصعقة أو كذا، هذا في مقام آخر، لأنه سيأتي مقام آخر أيضا قد يحصل الخلق في ماتتهم ثم يحيون، هذا يكون فاضل المحشر، ثم يكون في هذه المرة هو التي يقول، ثم يقول لا أدري. فهذا باعتبار ابتداء الخلق بعد في أول ما يكون قبل الحشر، وهذا قائم في الحشر. شوف كده ابحث في هذه تجد عندنا مقامان، مقام قبل ومقام أثناء الحشر. نعم.
وقوله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، إلى غير ذلك من الآيات.
نعم عندهم جرأة، قال اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب من أليم، فكانوا يستعجلون، هات العذاب يلا هات، لو كنت صادقا هات العذاب، مع أنهم لا قبل لهم لذلك، والله عز وجل حكمته أنه يستأني بهم، لهذا آمن من آمن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل وملك الجبال وقال هذا ملك الجبال إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين، قال لا إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. نعم.
قال والضمير في قوله فلا تستعجلوه في تفسيره وجهان، أحدهما أنه العذاب الموعد به يوم القيامة، المفهوم من قوله أتى أمر الله
أي فلا تستعجلوا العذاب. نعم.
الثاني أنه يعود إلى الله، أي لا تطلب من الله أن يعجل لكم العذاب، قال معناه ابن كثير رحمه الله.
وهما متلازمان، إما أنكم تقولون فلا تستعجلوه يعود مع العذاب، لا تستعجلوا العذاب، أو لا تستعجلوا الله أن ينزل عذاب، واحد اللازم، هم متلازمان. نعم.
وقال القرطبي في تفسيره قال ابن عباس لما نزلت اقتربت الساعة وانشق القمر قال الكفار إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون، فأمسكوا فانتظروا فلم يروا شيئا فقالوا ما نرى شيئا، فنزلت اقترب للناس حسابهم الآية فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة فامتدت الأيام فقالوا ما نرى شيئا، فنزلت أتى أمر الله فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وخافوا، فنزلت فلا تستعجلوه فاطمأنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها، انتهى محل الغرض من كلام القرطبي.
يعني انظروا إلى القرب اللي بين السبابة والتي تليها، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بعثته أصلا هي من علامات الساعة والمقدمات. نعم.
وهو يدل على أن المراد بقوله فلا تستعجلوه أي لا تظنوه واقعا الآن عن عجل، بل هو متأخر إلى وقته المحدد له عند الله تعالى.
نعم.
وقول الضحاك ومن وافقه إن معنى أتى أمر الله أي فرائضه وحدوده، قوله مردود ولا وجه له، وقد رده الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره قائلا إنه لم يبلغنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل ذلك قد جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوها، أما مستعجل العذاب من المشركين فقد كانوا كثيرا. والظاهر المتبادر من الآية الكريمة أنها تهديد للكفار باقتراب العذاب يوم القيامة مع نهيهم عن استعجاله، قال ابن جرير في تفسيره وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم والهلاك، وذلك أنه عقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فدل بذلك على تقريعه المشركين به ووعيده لهم.
نعم. فكون هذا هو المراد بالآية، أن هذا تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسوله، أتى أمر الله فلا تستعجل، فإنه نازل بكم نازل لا تستعجلوا، ولكفركم وجرأتكم على الله عز وجل تقولون ذلك، لكنه لو نازل بكم من يطيقه، فهذا تهديد من الله عز وجل لهم. نعم.
وقوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة أن المراد بها الوحي، لأن الوحي به حياة الأرواح كما أن الغذاء به حياة الأجسام.
نعم.
ويدل لهذا قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقوله: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
بل المراد بالروح الوحي كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. طب لما سمي الوحي روحا؟ لأنه لا حياة القلوب إلا به، كما لا حياة الأبدان إلا بالروح. ولهذا إذا خرجت الروح مات الإنسان، مات البدن خلاص، فحياة البدن في الروح، فإذا خرجت الروح مات البدن. كذلك حياة القلوب بماذا؟ بالوحي. فإذا لم يكن وحي تستنير به وتستضيء به وتسير على وفقه فأنت ميت. ولو كنت بطلا من أبطال المصارعة والكاراتيه وحمل الأثقال وغير ذلك أنت ميت، ميت. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالإنسان حياته بالوحي، حياة قلبه بالوحي، وهي الحياة الحقيقية، وهي الحياة الحقيقية. ولهذا بفوات هذه الحياة يهلك القلب، أما بفوات الغذاء والطعام والشراب وكذا يهلك البدن. فالبدن يحيا بماذا؟ بالأغذية الموجودة، وعلاج البدن في الصيدليات، ولهذا جميع أسواقنا إنما هي متعلقة بالبدن غذاء وعلاجا، تمام؟ ده كل اللي في الأسواق تشتري وتبيع وكذا وكذا، ده كله غذاء أبدان. والصيدليات والأطباء كل أطباء البشرية إنما عندهم ماذا؟ تمام. لكن غذاء القلب بقى، غذاء القلب وأطبة القلوب يبقى العلماء والوحي، هذا عندهم. يبقى احنا الآن احنا في محاضن من محاضن علاج القلوب، ألا وهو محاضن الوحي. قال الله قال رسوله قال السلف. وبهذا تبين لك أن أكثر الخليقة موات، أكثر الخليقة 6 مليار من 8 مليار موتى ما أسلموا، ثم تعاد 2 مليار، 2 مليار ينقسمون إلى 73 طائفة، 72 مرضى، منهم من يقارب الموت ومنهم من مات ومنهم إلا طائفة واحدة هي التي تحيا بهذا النور الخالص وهم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: أصل الطريق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. يبقى هنا المراد بالروح ماذا؟ الوحي. المراد هنا بالروح ماذا؟ الوحي. وعيسى عليه الصلاة والسلام وكان يقال فيه روح القدس، وجبريل عليه السلام هو الموكل بما في حياة القلوب وهو الوحي. ولهذا جبريل أشرف الملائكة لأن مهمته أشرف المهمات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل الله عز وجل إذا قام يصلي بليل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. لماذا؟ لأن مع هؤلاء أو هؤلاء موكلون بما فيه الحياة، أما جبريل بما فيه حياة القلوب، وأما ميكائيل بما فيه حياة الأرض والنبات بالقطر، وأما إسرافيل بما فيه حياة الأجساد فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها. أشرف أنواع الحياة حياة القلوب، حياة القلوب، وحياة القلوب غذاؤها فين؟ في الوحي. ولهذا أطب ذلك العلماء ومادة ذلك الوحي. قال الله قال رسوله قال السلف. انظر بقى أطب القلوب كم في الأم، شوف البلد الآن تكاد تجد عزبة ولا نجع بسيط إلا وفي أطباء وصيدليات وكذا. صارت الصيدليات الآن كالبقالات، الصيدليات اليوم كالبقالات، والأطباء اليوم كأكثر من الورش. ممكن تجد في العمارة الواحدة في تروح منصورة ولا هذه المدن تجد 20-30 طبيب في العمارة الواحدة، ودي معامل تحليل ودي أشعات ودي كل هذا علاج الأطباء. أين بقى العلماء الذين هم موكلون بأعظم من طب الأبدان وطب القلوب؟ كم بقى تروح المنصورة في العمارة الواحدة كم عالم؟ طب في الشارع الواحد كله كم عالم؟ طيب في المحافظة كم عالم؟ كلها كم عالم؟ شوف يا إخواني الندرة، مع إن المسألة غاية في الخطورة،
يعني الأبدان إحنا ممكن ما نحتاج طبيب، الحاجات الأولية ما نحتاج فيها طبيب، واحد عنده حرارة روح هات له حبيت مش عارف إيه، الولد مش عارف عنده كذا اديله كذا، يعني إحنا نروح للطبيب إلا لكن الحاجات الأولية عندنا. تجد المرأة تجد رجل عنده صيدلية كده صغير عنده حاجات الحرارة حاجات للمغص حاجات للصداع حاجات كده ما بيروحش بقى إلا يعني ممكن تستغني. لكن أنت في هذا هذه الشريعة في صغيرة وكبيرة تحتاج إلى عالم. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا حلال حرام ولا تقول لما تصف لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفسروا عليه الكذب، يعني ما تظن مسائل الشريعة سهلة أبدا، كل مسألة أنت موقع عن هذه الشريعة فلابد أن تكون عالما. ولهذا انظر حال الناس والبعد عن الشريعة والارتباط بالوحي، قليل جدا جدا جدا، قليلهم أهل السنة، قليلهم أهل الطاعة، قليلهم الذين يعظمون حرمات الله سبحانه، قليل فعلا وقليل من عبادة الشكور، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فلا تظن أن كلمة الكثرة والقلة ده تجاوز يعني في النظرة أو غلو في النظرة، بل هذا الذي قرره القرآن وقررت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لا يوجد أطباء يعالجون الناس في أدوائهم وأمراضهم، شبهات وشهوات طبعا ما في أحد ولا في مرض ولا في تشخيص عندنا شبهة شهوة، لكن عندنا كلى قلب كذا أي مخ وأعصاب كل التخصصات موجودة، لكن طبيب الشهوة والشبهة هذا فين؟ هذا مما يدل. لكن تعال إلى مجتمع الصحابة، تعال إلى مجتمع التابعين، مجتمع تابع التابعين، تجد الأطباء دول كانوا ماذا؟ كثرة، ولي وجهك شطر أي مكان ماكن، تجد العلماء، تجد العلماء. البخاري يقول البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل، ده البخاري، وعدد بعضهم وأنصارهم. طب الآن نريد 1000 رجل ده، نريد أن ننشط ونرحل 1000 رجل فين؟ وده أكثر 1000 رجل، وبعض السلف له 3000 شيخ، وبعضهم له 7000 شيخ، أكثر ما وقعنا عليه 7000 شيخ، 7000 شيخ. النهاردة أنت عندك 7000 أخ على السنة والشيخ، ده في فالله المستعان. فلهذا لا تسأل عن حال الناس اليوم في بعدهم وتعظيمهم الحرمات، قل من تجده يا أخواني. للأسف 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 والله من يتصل عني واستفتينا وأجد يعظم الشعائر ويسأل عن دقائق، أقول له أنت موسوس، يطلع موسوس، مش يعني من الخوف، رجل بيسأل عن درهم ودينار اللي هو السؤال الطبيعي المفترض أصلا يسأل المسلم، بس في الزمن ده أقول له أنت موسوس. أقسم بالله ما أذكر مرة يمكن أخطأ هذا، أنا ما أذكر، ممكن تكون وقعت مرة بس ما أذكر أحد. لما أجد واحد مثلا كنت شريك وعملت وسويت وكان مش عارف إيه، أنا كنت بشتغل مش عارف في كذا، ويوم من الأيام كان عندي مش عارف 5 جنيه 10، أنت موسوس عندك وسوسة في ضوءك والصلاة، يقول يعني موسوس، يعني ده موسوس من هذا يسأل. لكن معظم للشعائر قل، إنك تجد واحد الآن يسألك في كسبه ودرهمه وديناره وكذا ويريد أن يتخلص، بيسألك لا يجامل نفسه في السؤال، مش بيقدم حيثيات محكمة محامي متقن عشان القاضي يقول له هكذا، لا، ده هو بيسألك يقول لك وكذا وأنا قصرت وأنا عملت وسويت. وللأسف الشديد تجد في النهاية هذا الرجل موسوس، عنده مرض الوسواس هو ده السبب، لكن عنده تعظيم حرمات الله الخير موجود، ولا في الخير، لكن نقول قليل كما قال سبحانه وتعالى وقليل من عباد الشكور. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى ده موجود أهو، إن كثيرا من الخلطاء، يبقى الأصل في الشركة إيه؟ الأصل في الشركة هذا. ولهذا اليوم الأخين، مش هقول لك الرجلان، تجد الأخين على السنة وكذا بيشتركوا مع بعض، أنت بتنتظر أصلا يا ترى مجلس الفضل يكون إمتى؟ مجلس الفضل يكون إمتى؟ لسه أخ بالسبتين أو الأمس انا عايز اشارك كذا، ايه رايك اخ اشاركه؟ قلت له اخوه احسن الناس، بس اوعى تشارك اخ، هم احسن ناس صراحه، فعلا هم احسن ناس، بس ما تشاركوش. ليه بقى؟ ليه في حاجه منزل من لازم؟ ليه بقى؟ لكن ممكن انت تعد حاجات كتير لواحد عادي ما، لكن لما يجي عند الاخ بيبقى في حساسيه زايده، ولهذا كثيرا ما تنفض هذه الشراكات، مش لان الاخوه اقل من غيرهم، لا لا شك الإخوة أحسن الناس فضل الله عز وجل ويعظمون الشعائر وكل شيء وهذا، لكن الغالب بالخبرة بالأخير الأمور وتأويل وكذا وده قصده والتاني قصده. طب المشكلة احنا مش بنحكم في القصود، احنا بنحكم في ماذا؟ في ألفاظ وعقود مش قصود. فهو الأخ إذا ما إزاي أنت حكمت علي أنا قصدي والتاني إزاي حكمت علي أنا قصدي؟ طب احنا مش في قصود، تيجي في عقود ما تجد الخلل في العقود لا في القصود. لهذا أفضل أنك تبتعد عن هذا. فهذا صار صعبا، والسبب بعد الناس عن نور الوحي. خذ مثلا قضية بسيطة وقل لي أنت عندك 50 سنة ولا 60 ولا عند 70 ولا عند 30 ولا عند، سمعت عن القضية دي ولا لا؟ هقول لك مثلا يعني أنت تقرأ في قول الله عز وجل وإن طلقتمونا من قبل أن تمسونا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. رجل طلق امرأته قبل البناء بها والخلوة بها الخلوة شرعية، يبقى لها نصف ما فرض لغاية هنا العدل، هذا الحكم. إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيأذي عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. 5 جرام لا تسيبهم، الله بصير بها وإن شاء الله يخرج. شوف بقى كل ما شوف، فنصف ما فرضتم كلمة، هذه كلمة نصف ما فرضتم، ده العدل هو. احنا عشان نصل اليوم نصف فرضتم ما شاء الله، اليوم الواحد بيجلس معك في مجلس يقول الحمد لله بفضل الله عز وجل زكاتي فطلعها. الا والله هو زي اللي بيصلي الخمس، صحيح جزاه الله خيرا وبيصلي فعلا الخمس، بس يعني حاجه كبيره جدا يقول زكاتي فطلعها، مش مثلا طلعت صدقات وكذا، ده بيشكر ان هو طلع الزكاه. طب فنصف ما فرضتم، اقرا انت تبحث عن نصف ما فرضتم هذه بهدوء، لكن هذا يريد ان يسقط حق هذا والثاني يريد ان يسقط حق الاول. تعال بقى ما بعدها كانه لا وقع لها. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح، يا هذا يعفو لذاك هي اوليها خلاص مش عايز النصف بتاعي خد كله، والثاني لا 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 لا, لا, لا والله ما انش واخد حاجه هو لك، وهي تقول هو لك. طيب القران يريد ماذا؟ العدل ولا الفضل؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، وان تعفوا اقرب للتقوى، كونك تنازل ده اقرب للتقوى، يبقى الله عز وجل ارشد الى هذا. ولا تنسوا الفضل بينكم، مجالس الان الطلاق فض نزاع من زوجين هي مجالس الحقيقه ايجاد الشحناء والبغضاء بين عائلتين. نفس المجلس اللي بتطلق فيه هو نفس المجلس اللي بتعلن فيه العداء بين القبيلتين. أين واقع هذا؟ إذا أردت أن تنظر إلى هذا هتعلم الغربة الشدة التي نحن فيها. ده لمثلك بس بعض أحكام بسيطة. أنت بقى كم مرة حضرت مجلس فض نزاع بين واحد كان عقد على بنته وبتركها وكلام من ده، وده يقول له خلي وده يقول له خلي، أنت كم مرة؟ ها؟ كم مرة أنت؟ نبدأ بمخالد أكبرنا سيدنا، المجلس أنت شهدته في حياتك؟ طيب يبقى الحاج محمد شهدت مقسم في حياتك؟ تمام. والصغير والكبير والأخير؟ أنا شهدت بعض المرات قليلة جدا، يمكن أعرفه مرة واحدة عشان بس مرة برضو ما أخش، هي مرة واحدة خلاص، هي مرة واحدة في المسألة. إذن مع أن هذا الأصل كل يوم ما يأخذ بلد من مطلق قبل دخول مطلق وهكذا، ده هذا قبل الدخول، حيث يبقى حيث وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هنيجي بقى بعد الدخول يبقى فيه معاني أخرى تحملك على الحصان أكثر وأكثر وأكثر، ده هذا قبل أن تخلو به. طب بعد أن صارت فراشة الأجواء كيف تأخذونه؟ قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يبقى هنا الأولى بقى أنا هاجي أدور على شوكة وسكينة وملعقة وطبق وكذا، وهي بالأمس لا استحي على نفسك يا أخي، خذي طبق ده لسه في طبق هناك هو، وفي لا الطقم ده لا، هاخد الطقم اللي هو في الكرتونة ده، طب هبعت لك أنا، طب بس روح بس ما تشغليش بك، أنا هلملك أنا كل حاجة، واستر على حسابي كمان، ونزل يا ابني هناك وستف الحاجات كده، ما تنزلهاش كده، ستفها كده الحاجات كده، وتروح محكمة زوجتك معايا بأمس تروح محكمة، إلا في حاجات بقى يعني ده المفترض. الله ذكر بهذا، هذه المرأة أعطتك ما لم تعطي أحدا، أظهرت لك ما لم تظهر لا لأب ولا 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 أي أحد إلا أنت، إلا أنت. يبقى هذا له قيمة ولا لا؟ إذا كان هذا كان تذكيرا قبل البناء وقبل الخلوة، كيف بعد البناء وبعد الاستمتاع؟ وبعد الاستمتاع فالإنسان يكون إما أنه على يعني فضل، أو على الأقل ينزل عن مرتبة العدل، وإلا تكون ظلما. فأنظر واقع الناس بمثل هذا، هل يوجد هذا؟ هل يوجد اليوم في واقع الناس من يقول بغني وكيلا أقول كفى بلا وكيلا، بغني شهيدا كفى بلا شهيدا، ثم أخذ أنا مال المال الذي علي وأذهب إلى البحر عسى أن أجد سفينة ليسدد ما علي، لأن الرجل قال كفى بلا وكيلا كفى بلا شهيدا، فلما لم أجد شيئا ماذا أصنع؟ أصنع صندوقا أضع فيه مالا وأوكل وأفوض إلى الله عز وجل أمري بكافة الإخلاص وانجماع القلب، اللهم إنه قال كفى بلا وكيلا كفى بلا شهيدة، وأنت الوكيل وأنت الشهيد، خلاص. ورمى بهذا في البحر، ورمى بهذا في البحر وانتهى، قدم عليه لا، بعد ذلك لقي حتى يسدد، يمكن ما راحت، قال انت أرسلت لي حقي، قال كيف؟ قال يوم كذا 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 وأنا أنتظر، وقلت صدوكا أخذت وقلت أحتطب اليوم شعلة فيه نارا وكذا، فإذا برسالتك وإذا بحقك وإذا بكذا. يعني ما قال خلاص أنا فعلت ما علي، لا. هل هذا يوجد؟ يبيع الرجل أرضه لآخر فيجد الآخر كنزا فيها فيقول تعال يا فلان خذ الكنز بتاعك، هذا اشتريت منك أرض فدان أرض، كنز مش تبعي، ها يفاجأ بيبا يقول لا أنا مش بعت لك الأرض، وده في بطن أرض لك الأرض وما في باطنها، هو في حد بيع الأرض دون باطنها؟ ظاهر وباطن، خذ. يقول لا 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 انا اشتريت الارض، ما اشتريتش الكنز، يقول لا لا انا بعت لك الارض. مشكله بينهم على اباه، مين اللي يترك؟ مش مين اللي ياخذ، مين اللي يترك؟ لما الارض النهارده بتيجي بعد 20 سنه تعالى ده طلع فيها اراضي خفيه، تعالى ما انا مش عارف ايه، وده اقول له كذا وده اقول له كذا الى غير ذلك اليوم، لكن ده خلاص خلاص. فلما ارتفع الى القاضي وجد القاضي عجبا عجابا، يعني كيف يكون هذا؟ قال تعالى عندك ولد؟ قال له انا. وانت عندك بنت؟ انا خلاص زوج الولد البنت وصرفوه. هذه الامثله ليست من نسج خيال، وليست لانبياء ولا مرسلين، وانما لرجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. يبقى فعلا الوحي روح ولا لا يا اخوان؟ وكذلك اوحينا اليك روحا. لكن من يشعر به؟ من الذي يشعر بقيمه هذا الكلام؟ من ذاقه؟ ولهذا كنت اسال نفسي دائما أما تقرأ ابن القيم بتسأل نفسك سؤالا، من أين أتى ابن القيم بهذا الكلام؟ الكلام اللي بصوغه ده من أين أتى به؟ أقول أتى به من قلبه، أتى به من معدنه. فإن الإنسان إذا عايش الشيء إخواني هان التعبير عنه، ودي فصاحة القلب بقى، مش بنحفظ متنا في اللغة ومتنا في كذا وبننتقي ألفاظ ونضع جملة بجوار جملة وأحفظ جملة للشيخ وجملة للشيخ وأضعها، لا يا إخواني، دي فصاحة، فصاحة يحسنها كل أحد، فصاحة كان أهل الجاهلية أرببها، لكن فصاحة القلب اللي تجده عند ابن القيم لا تجده عند أحد من العرب، عند ابن تيمية، عند أئمة الهدى مصابيح الدجى وعلى رأسهم الصحابة وكذا، هذا ما تجده. هذه الكلمات لا توجد في قواميس اللغة بالإحساس هذا، وإن وجدت المفردات لكن تجد انصياع المعاني لمعالجة الأمور هذه ما توجد في الله، دي تجدها في آية في القرآن. ما هي يا إخوان؟ ما هي؟ وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، أمرناهم صراط الحميد والطيب من القول. يبقى هدوا إلى، مش بقى تعالى معلقة سبعة ولا فقط. لا، في فرق بين المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي كلغة في فصاحة ألفاظ، وبين معنى بقى، وبين معنى التعبير، التعبير عن كون النفس، التعبير بالحق، التعبير بالهداية، التعبير بكذا بكذا، هذا تجده خاصة عند أهل السنة والجماعة، عند أهل البصائر الذين أعطاهم الله عز وجل ما لم يعطي أحد. نعم،
كلام شيخنا في موسى عليه السلام.
نعم.
جبت
هو عندك ده كلام من
انا ده افتح فتح الاحفاد فتح
هات اللي عندك اللي عندك الاول يا اسلام
وقال من فأكون أول مرة في تحوة في تحوة الأحواز.
صحيح.
قال فأكون أول من رفع رأسه وفي رواية الشيخين فأكون أول من يفيق وفي لفظ أول من تنشق عنه الأرض. فلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن استثنى الله. وفي رواية الشيخين فلا أدري وكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. قال الحافظ أي فلم يكن ممن صعق أي فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة وإن كان ممن استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة أيضا. وقع في حديث أبي سعيد فلا أدري كان في من صعق أي فأفاق قبلي أم حوسب بصعقته الأولى التي صعقها لما سأل الرؤية. وبين ذلك ابن الفضل في روايته بلفظ أحوسب بصعقته يوم الطور والجمع بينه وبين قوله أو كان ممن استثنى الله أو في رواية ابن الفضل وحديث أبي سعيد بيان السبب في استثنائه وهو أنه حوسب بصعقته يوم الطور فلم يكلف بصعقة أخرى. والمراد بقوله ممن استثنى الله قوله إلا من شاء الله. انتهى كلام الحافظ. قال نووي في شرح مسلم قال القاضي هذا من أشكل الأحاديث هذا من أشكل الأحاديث لأن موسى عليه السلام قد مات فكيف تدركه الصعقة وإنما تصعق الأحياء. وقوله ممن استثنى الله تعالى يدل على أنه كان حيا ولم يأتي أن موسى رجع إلى الحياة ولا أنه حي كما جاء في عيسى عليه السلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأرأيتكم قبره إلى جانب الطريق. قال القاضي فيحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماوات والأرض فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فأفاق لأنه إنما أفاق من الغشي. وأما الموت فيقال بعث منه وصعقة الطور لم تكن موتا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض إن كان هذا اللفظ على ظاهره وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول شخص تنشق عنه الأرض على الإطلاق. قال ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض فيكون موسى من تلك الزمرة وهي والله أعلم زمرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
هذا بعيد أخي لكن لو قلنا هذا في وقت وهذا في وقت هذا في أرض محشر وهذا لأرض المحشر حينما تكون البعث إلى ذلك. ابن عبد البر
قال كلام النووي هذا قرأت. قال ابن حجر قوله فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق وفي رواية إبراهيم بن سعد فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق لم يبين في رواية الزهري من الطريقين محل الإفاقة من أي الصعقتين. وقع في رواية عبد الله بن الفضل فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. وفي رواية الكشميهاني أول من يبعث والمراد بالصعق غشي يلحق من سمع صوتا أو رأى شيئا يفزع منه. وهذه الرواية ظاهرة في أن الإفاقة بعد النفخة الثانية. وأصرح من ذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة في تفسير الزمر بلفظ إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة. وأما ما وقع في حديث أبي سعيد فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض كذا وقع بهذا اللفظ في كتاب الإشخاص ووقع في غيرها فأكون أول من يفيق وقد استشكل. وجزم المزي فيما نقله عنه ابن القيم في كتاب الروح أن هذا اللفظ وهم من راويه وأن الصواب ما وقع في رواية غيره فأكون أول من يفيق وأن كونه صلى الله عليه وسلم أول من يفيق أول من تنشق عنه الأرض صحيح لكنه في حديث آخر ليس فيه قصة موسى انتهى. ويمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم وهو الفزع كما وقع في سورة النمل ففزع من في السماوات ومن في الأرض ثم يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة فيما هم فيه وللأحياء موتى ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون أجمعين. فمن كان مقبورا انشقت عنه الأرض فخرج من قبره ومن ليس بمقبور لا يحتاج إلى ذلك. وقد ثبت أن موسى عليه السلام ممن قبر في الحياة الدنيا، ففي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. أخرجه عقب حديث أبي هريرة وأبي سعيد المذكورين، ولعله أشار بذلك إلى ما قررته. وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن الموت لا إحساس لهم، فقيل المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء، وأما الموتى فهم في الاستثناء في قوله إلا من شاء الله، أي إلا من سبق له الموت قبل ذلك فإنه لا يصعق. وإلى هذا جنح القرطبي ولو
أو ممن خلق الله عز وجل البقاء كالحور العين في الجنة وكذا، فهؤلاء لا يموتون. نعم.
ولا يعارضه ما ورد في هذا الحديث أن موسى ممن استثنى الله، لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا، وقد ثبت ذلك للشهداء، ولا شك أن الأنبياء أرفعوا رتبة من الشهداء
في كلام لابن باز. نعم. نعم.
قال: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد الموت بعد البعث حين تنشق السماء والأرض.
تمام.
وتعقبه القرطبي بأنه صرح صلى الله عليه وسلم بأنه حين يخرج من قبره يلقى موسى ومتعلق بالعرش، وهذا إنما هو عند نفخة البعث انتهى. ويرده قوله صريحا كما تقدم إن الناس يصعقون فأصعقوا.
هو هنا الإشكالية ستكمن في تداخل حديثين، وإذا لو فرقنا بين حديث أول من تشق العرض وحديث موسى لما قائم أخذ بقائم العرش هيتبين لنا في ذلك المراد. نعم.
قال: فأصعق معهم إلى آخر ما تقدم. قال: ويؤيد أنه عبر بقول أفاقا، لأنه إنما يقال أفاق من الغش وبعث من الموت، وكذا عبر عن صعقة الطور بالإفاقة لأنها لم تكن موتا بلا شك. وإذا تقرر ذلك كله ظهر صحة الحمل على أنها غشية تحصل للناس في الموقف.
تمام. هذا نعم.
هذا حاصل كلامه وتعقبه.
نعم.
قال: قوله فأكون أول من يفيق، لم تختلف الروايات في الصحيحين في إطلاق الأولية، ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عن أحمد والنسائي فأكون في أول من يفيق، أخرجه أحمد عن أبي كامل، والنسائي من طريق يونس ابن محمد كلاهم عن إبراهيم. فعرف أن إطلاق الأولية في غيرها محمول عليها، وسببه التردد في موسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وعلى هذا يحمل سائر ما ورد في هذا الباب كحديث أنس عند مسلم رفعه: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وحديث عبد الله بن سلام عند الطبراني. قوله فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، أي فلم يكن مما صعق، أي فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة، وإن كان ممن استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة أيضا. وذكر الكلام
الذي قرأنا سابق.
نعم.
نعم. لباز هاشم بن باز. نعم.
الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. قال: وهذا صعق في موقف القيامة.
تمام.
إذا جاء الله لفصل القضاء.
إذا فصلنا بين المقامين سدال الإشكال. نعم.
قال: إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث
دخل حديث في حديث
فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر، وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمهم الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فيجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله.
الله أكبر. شيخ الإسلام رحمة الله عليه، نباز رحمة الله عليه، شيخ الإسلام سهل القوي ممتنع هذا رحمه الله رحمه واسعه. نعم اطلاع واسع.
نعم. ثم قال شيخنا بعدها: وهذا الذي نبه عليه هؤلاء الأخيار هو عين الصواب وهو الحقيقة، فإن الصاعق يوم القيامة غير الصاعق يوم الناس يوم في المحشر. تمام. الناس يفزعون يوم القيامة عند نفخة البعث، نفخة البعث فيها الحياة والنشور، ونفخة الموت فيها صعق الموت، فهي نفختان وصعقتان، إحداهما يموت فيها الناس إلا من استثنى الله، والنفخة الثانية يحيا فيها الناس وينشرون.
هو بينقل.
نعم بينقل.
نعم تمام.
وانا بنقرأ من موقع الشيخ. قال: فهي نفختان وصعقتان، إحداهما يموت فيها الناس إلا من استثنى الله، والنفخة الثانية.
يعني تعليق الباز على كلامنا بالعيس الطحاوي. الشيخ علق عليه في حاشية الطالب قال: صحيح والصحيح كذا. قال: ريب الشيخ هذا الذي نبه عليها أولي الأخيار.
نعم.
قال هو
عين الصواب وهو الحقيقة، فإن الصاعق يوم القيامة غير الصاعق يوم الناس في المحشر.
تمام.
الناس يفزعون يوم القيامة عند نفخة البعث.
طب الصاعق في المحشر كيف؟ لما يتجلى الرب عز وجل فحينئذ يصعق الناس وشرقت الأرض بنور ربه. نعم.
قال: نفخة البعث فيها الحياة والنشور، ونفخة الموت فيها صعق الموت، فهي نفختان وصعقتان، إحداهما يموت فيها الناس إلا من استثنى الله، والنفخة الثانية يحيا فيها الناس وينشرون، هاتان عامتان. أما هذه الصعقة الثالثة فهي فيه في القيامة، والناس موجودون في القيامة بارزون، وهذه المراد بقوله: فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقيمة العرش، فهذه والناس أحياء أصابهم هذا الفزع وهذا الغش من تعظيم الله وإجلاله.
تمام. يبقى عندنا إذا قلنا بأنهما حالتان انفك الإشكال، وبأنهما حديثان أدخل بعض الرواة بعض الحديث في بعض زال الإشكال إن شاء الله. ولهذا نقول: لا تعارض بين الحديث إذا صحت أبدا، لكن إذا صح حديثان ولم يكن أحدهما ينسخ الآخر، ولا هو بالمخصص ولا هو بالمقيد ولا هو لا يمكن يتعارض نصان أبدا، مستحيل. لكن نقول: ما ظاهره؟ إيه التعارض؟ ولذا ابن الشيخ الشنقيطي سمى كتاب إيه دفع إيهام الإضطراب، إيهام، يعني توهم الناس في اضطراب، وليس كذلك. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تعارض بين النصوص، لكن التعارض ينشأ في عقولنا نحن. لكن مثل هذا الموضع بيكون أشكل المواضع على أهل العلم، مثل هذه الأشياء التي ظاهرها التعارض، فيعتبر الجمع بين الأحاديث والروايات لاستخراج المعنى هذا أخص ما عليه أهل العلم. إن كان في المحدثين النقاد فجمع الطرق، فإذا جمع الطرق تبين الثابت من غير الثابت، والمحفوظ من الشاذ، والمعروف من المنكر. كذلك المحققون إذا جمعوا بين الأحاديث وبين النصوص وعرفوا الدلالات تبين لهم المراد من هذه النصوص. وفي النهاية لا يتعارض نصان صحيحان باقيان على ما هما عليه من غير نسخ أو تقصيص أو تقييد. نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن المراد بالروح الوحي إتيانه بعد قوله: ونزل الملائكة بالروح، بقوله: أن أنذروا، لأن الإنذار إنما يكون بالوحي، بدليل قوله.
طبعا شرط الشيخ الشنقيطي أنه يوضح القرآن بالقرآن، فهو رجح أن المراد بالروح الوحي. طيب لتصريح ذلك في القرآن: وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا. أيضا مما يدل على الدلالة اللفظية في الآية على أن المراد بالروح الوحي، قال: ينزل ملائكة بالروح، بقوله: أن أنذر. طيب يبقى طالما أن أنذر يبقى هذا يكون بالنظارة والبشارة، لأن الإنذار إنما يكون بالوحي، بدليل قوله: قل إنما أنذركم بالوحي. نعم.
بدليل قوله: إنما قل إنما أنذركم بالوحي، الآية، وكذلك إتيانه بعد قوله: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، بقوله: لينذر يوم التلاق، الآية، لأن الإنذار إنما يكون بالوحي أيضا. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو: ينزل بضم الياء وإسكان النون، وينزل وتخفيف الزاي، والباقون بالضم والتشديد.
ينزل بضم الياء وإسكان النون وتخفيف الزاي، ينزل والباقون بضم التشديد. خاطب ابن كثير وأبو عمرو ينزل، والبقوم بالتشديد ينزل. نعم.
قوله من في الآية تبعيضية أو لبيان الجزء، وقوله على من يشاء من عباده أي ينزل الوحي على من اختاره وعلمه أهلا لذلك، كما بينه تعالى بقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقوله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قوله تعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، الأظهر في أن من قوله أن أنذروا أنها هي المفسرة، لأن إنزال الملائكة بالروح أي بالوحي فيه معنى القول دون حروفه، فيكون المعنى أن الوحي الذي أنزلت به الملائكة مفسر بإنذار الناس بلا إله إلا الله وأمرهم بتقواه. وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات
يعني قد أظهر في أن من قوله أن أنذروا أنها هي المفسرة. ليه؟ لأن في معنى القول يقول أن إنزال الملائكة بالروح أي بالوحي فيه معنى القول دون حروف، يعني ما فيه قال كذا أنقول كذا، لكن ينزل الملائكة بالروح من أمره أن أنذروا، وإنما هذا إنما يكون بالبلاغ والقول وكذا، يبقى فيه معنى القول دون حروف، فتفسر أن هنا بأنها أن الإيه أن المفسرة. نعم.
وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا معنى الإنذار ومعنى التقوى.
يبقى دل هذا على أن أول واجب على العبيد ما هو يا إخواني؟ معرفة الله بالتوحيد، لا كما يقول الأشاعرة ومن نحن أحواه من المتكلمين بأن أول واجب على العبيد هو النظر أو القصد إلى النظر، فهذا خلاف ما جاء به النصوص القرآن والسنة، أن أول واجب على العبيد هو معرفة الله بالتوحيد. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، أي رسول إلا نوحي إليه، يعني أولا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واقرأ مفردات ذلك في القرآن وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إليه غيره، يبقى أول ما جاء قال انظروا اعبدوا الله ما لكم إليه غيره، ثم سبحان الله التوحيد يكون تكليفا لكل الناس، أما النظر لو كان هو أول ما جاء لاختص ببعض الناس، لأن من الذي يقوى على النظر؟ أهل علم وأهل نظر، إنما هذه دعوة يفهمها أبلد الناس ويفهم المراد منها، ولهذا كل كفار قريش فهموا مراد النبي من هذه الدعوة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شعيب مجنون، يبقى علموا أن المراد من لا إله إلا الله ترك ما هم عليه من معبودات. ولهذا جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، ماذا قال له؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قال له لا تقل لا إله إلا الله، إنما فسراها أترغب عن ملة عبد المطلب، إذن هم يعلمون أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب، إذا كانوا يفهمون يفقهون، ولهذا تعجبوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب، إنما النظر وقصد إلى النظر هذا إنما يعرفه المتكلمون ويعرفه. فلهذا أول ما جاءت به الرسل هو هذا الأمر ألا وهو دعوة إلى التوحيد، وده المجمع عليه بين جميع الرسل. وإلى عادن خمودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدينة أخوهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الدعوة إلى التوحيد. ولهذا أي دعوة مباركة تركز على التوحيد، إذا أردت أن تعرف دعوة شيخ هي دعوة قائمة على ميراث النبوة ولا لا انظر إلى حجم التوحيد في دعوته، فإن التوحيد حجمه أكبر شيء، التوحيد والاتباع، التوحيد والسنة، إفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع المطلق، لكن تجد دعوة الحركيين والحزبيين دائما هي دعوة تركز عليه، تركز على المعاصي وكذا والأمور الحركية وكما يقولون فقه الواقع والتحليلات اللي ما لها يعني نفع في الناس وإلى آخره، يركزون على هذه الأشياء. وهذه الأشياء الحقيقة هي الأشياء التي يحبها الناس، مش يحتاج إليها الناس. مثل دعوة كده عبد الحميد كشك، أشهر خطيب في الوطن العربي في زمان عبد الحميد كشك، لا الناس عرفوا سعدي ولا عرف الناس ابن باز ولا عرف الناس ابن إبراهيم ولا عرف الناس، وكل دول لهم خطب، لكن السعودية ليبيا تونس الجزائر كل العالم يعرف عبد الحميد كشك. ليه بقى؟ إن شاء الله لأنه أتى بعلم لم يأتي به هؤلاء، لأنه أعلم من هؤلاء أبدا، وإنما مسق قضايا، هذه القضايا تعجب الناس وتوافق أهواء الناس. معروف أي دولة على وجه الأرض قضية الصراع مع الحاكم والحكومة ده رقم واحد. تريد أن تسب حاكما أن الناس وراءك. شوف هؤلاء ذباب النت، تجد الواحد عنده 2 مليون 3 مليون على المقطع الواحد 10 دقائق ربع ساعة. تدخل على فوزان، الناس أصلا ما داعي فوزان، مش أقول لك مثلا يدخل عليه، يعني من اللي يدخل على مقطع فوزان أو العثيمين؟ طالب علم، طالب علم والله قريب دخل على مقطع ابن عثيمين في صفة السكوت وكذا، ألاقيه مش عارف 600 وكذا، كم بقى بقاله دي مش عارف كم سنة كده، يعني كم سنة كده، لأن هذا ما يعني الناس. لكن تسب ولاة الأمور وتعيب ولاة الأمور وتذكر مثالب ولاة الأمور، الناس معك، هي كده معروف. تريد أن تبقى مكان عند الناس، اطعب ولاة الأمور. ودي كانت مادة عبد الحميد كشك، مادة عبد الحميد كشك الطعن في ولاة الأمور، جميع خطبه جريدة الأهرام العدد رقم كذا عمل كذا، الوزير قال، الوزير عاد، مش عارف ايه، ثم مآثره بقى وبطولاته اللي وتعذيبه في السجون والكلب والما ادري ايه والعصا والكرباج والكذا، وقلت قل والله واحد خدوني، قالوا انت بتعمل فتنة طائفية في الوقت اللي كان خليل غراس وعبد الرحمن الوكيل وحامد فاقي بيصنفوا في التوحيد دينها، لما انشأوا جمعية انصار السنة المحمدية اللي كانت يساوي اسمها مسمى، اسم على مسمى، مش اليوم مع عبد الله شاكر واللي عنده الذي فتحوها للحزبيين وفتحوها لجميع الطوائف، لا، يوم محمد فقي يوم خليل خراص يوم عبد الرزاق عفيفي ويوم عبد الرحمن وكيل، كانت انصار سنه فعلا. راجعوا اعداد مجله الهدي النبوي، فعلا سلفيه قح على خلاف المناهج المحتسبه الموجوده من الاخوان وغيره، يردون عليه مصوفيه ليل نهار يقرون التوحيد وكذا. في الوقت ده عبد الحميد كشك اقنع الامه ان اللي هيتكلم فيه يقول هو الله واحد الله صمد، ونصر بيقولوا ثالث ماذا، ده يدخل السجن على طول. تعالى يا عم الشيخ معانا خمس زي دول يقعدوا مثلا قد كده، مع ان الرجل احنا بنسمعه كده شرائطها، يعني مما يدل على افتراء هذا الرجل، واني صراحه يعني انا ما ادري كيف الصبر عليه لهذا الحد. تلاقي مثلا الشريط يقول لك مثلا الشريط مثلا رقم 35 بعد المئه الخامسه، انت ايه اللي مقعدك للمئة الخميسة؟ يعني انت قاعد يعني اعذرت ثم اعذرت، والله تجد كده المئة الخميسة المئة السابعة راجعوا كده شوية كشتة تجدها مسجد عنده بيخطب كل جمعة، بيغلق المسجد بالساعة كام؟ صباحا. يعني خدت فرصتك، لو كنت من دعاة التوحيد، لو كنت حامد فقي، لو كنت عبد الرحمن الوكيل، لو كنت هؤلاء، لكن الناس ايضا مساجد هؤلاء ما سمعنا انها تغلق الساعة التاسعة، مساجد هؤلاء احنا اخواني ايه لهم؟ ما بينزل اجازه الرياض بنروح للشيخ الفوزان خطبه الجمعه، يا اخواني بتوقف سيارتك والاذان بيأذن، تدخل تلاقي لك ممكن مكان في الصف الاول ولا في اي اطراف الصفوف كده عادي. بينما كان بعض الخطباء في الرياض الساعه العاشره، اذا ما رحت قبل الساعه العاشره ما تجد مكان اصلا، المسجد مغلق الساعه العاشره. الفوزان روح مع الاذان عند الفوزان. هو كذا، ده طبيعة الناس هكذا. فكشك مادة عطائه هي المادة التي تستهوى الناس، إنما مادته ألف تخالف هوى الناس. الواحد إذا كان مريض يحب يروح لدكتور يقول لا ده حاجة بسيطة تاخد لك حبة أسبرين وروح مثلا، لكن هو له أنت عندك على فكرة في مؤشرات لازم تعمل تحاليل، في مؤشرات مش عارف السرطان الأورام وكده، مش عايز كده، عايز يضحك عليه حتى لو هيموت كده غير محصور وخلاص. فأهل السنة والجماعة مادتهم ما يمكن يأوي إليها إلا من يا أخوان إلا مبتغي حق، إنما كان هؤلاء عندهم هذه المادة. نعم مال الرجل مات على خير في الظاهر، لا طلع منه مين، ما كانتش أحداث. يعيد يا أخويا قبل 25 يناير كانت المسألة مسطورة، كان اللي نايم على حاجة نايم عليها، ما كانش الحادث اللي فعل، فاللي عدى ومات قبل 25 يناير يعني الغالب إن مسطور عليه. يعني الرجل صراحة اسمع له تلاقي يعني في الجملة مركز على التوحيد ومركز على كذا، بس برضه ما فيش الحدث فخلاص. إنما من بعد الثورات طلع بقى المكنون خلاص، بقى لا عاد دولة عندهم ولا عاد أمن دولة، كل واحد راح جاب لفه من أمن الدولة. والله واحد بعت لي ملف أيام دخلوا خادوا واقتحموا خادوا كل حاجة، فخلاص بقى ما حدش دولة بالنسبة له، فكله طلع بقى أخرج منهج على المنصات وفي القنوات وخلاص اتحد الايه كله مع بعض مع الصلاة في الميادين وفي قناة محمد حسن جاء عبود الزمر. يا اخي عبود الزمر يا اخي في احتفال 6 اكتوبر موجود، اللي هم اللي قتلوا السادات في 6 اكتوبر هم اللي احتفلوا بعد ذلك، يعني خلاص ما عادش بقى. فكله اخرج منهجه بقى طلع، حتى أسامة عبد العظيم اللي معروف بالصلاة بس في المساجد اخرج خارجيته بعد الاحداث هذه، اخرج خارجيته ويدعو على ضباط الله، مع انه راجل طول الليل والنهار بيقرا القران، مع انه على خلاف السنه في التعبد. هذا الرجل خالف سنه في التعبد وخالف سنه في المعتقد، بس انا لك ان كنت تكتشف مثل هذه الاشياء لولا هذه الاحداث، فعلا كانت مفاجاه. ودي حكمه الله، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيثه من الطيب. فهذه ممكن مغلفه، من كان يصدق ان رجل صاحب لحيه حسن ولا يعقوب ده ممكن اللي هو بيسمي نفسه بتاع صلاه على النبي، كان ممكن تخيل يقف على منصه يقول لن تفضل العصمات؟ بيننا وبينكم غزوه الصناديق، ما كان حد يتخيل هذا، ما احكان يتخيل هذا ان ينزل محمد اسماعيل ان ينزل هؤلاء الى الميادين. ودي من حكمه الله عز وجل، هذه الثوره خسرت فيها الناس جميعا إلا أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا بحق أنهم أتباع سنن، ليسوا أتباع أحد، أتباع سنن، لأن كلامهم قبل وبعد واحد، لأن مواقفهم حتى الذين قاموا الثورة على الحكام شوفوا وفعلوا 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 وكفروا الحكام بدعوى الديمقراطية والدستور الوضعي، هم الذين بعد ذلك قاموا بتطبيق الدستور الوضعي. وانت المتهم بانك عميل السلطان، انت الذي لم تنزل الى ماذا؟ ساحه الديمقراطيه من بعد ذلك. يبقى انت لست تابعا للسلطان، وانما تابعا لشرع في سلطان. مش تابعا للسلطان، تابعا لشرع، تابع السلطان الاكبر الذي سماه الله سلطانا في القران للحجج. هذه الحجه السلطان في القران حجج الله عز وجل على عباده. ولله الحمد والمنه. فعلا فعلا الذي لا يبصر بعد هذه الاحداث، انا ما ادري، هذا طبع الله على قلبه الذي لا يبصر الا يوم الى اليوم يجلس في سبات عميق. سبحان الله، وتاتي فتن، تاتي حماس، وتاتي كذا، كل ده تمييز يا اخوان، هذا تمييز. اللي مر من الثوره الاولى وقع في ثوره ثانيه، واللي مر من الثوره الثانيه وقع في احداث، وهكذا لا يزال الى اليوم. شوف، لا يزال الى اليوم وسيبقى الامر. ولهذا صاحب السنة الذي يحفظ عز وجل قلبه هو الذي لا يفتن، والحيلة تؤمن عليه فتنة. اليوم هو معك في 25 يناير 30/6 اختلفت معاه، معك في 30/6 تمام، جه بعد كده حماس، معك في حماس، جه بعد كده وهكذا. انت بتسمع النهارده عجب من الناس ينتسبون الى السنة، ده اللي ما اتكلمش في حاكمه، معروف كده الشيخ ده ضد الخلق كده كان الحاكم، وشوية طلع لك بمقطع يتكلم في حكام دول اخرين. طب ليه يقعد يلخبط راسك؟ اصل في فرق بينه وبين، وده اصل دفع سائل، واصل دول بتعانوا يعني اذا التمايز قائم، اللي ما يقعش في الأصل بيقع في مفردة متعلقة بالأصل. فمسألة أن تنطبع لك السنة فلا تنطق إلا بها وتكون أثريا فعلا بحسب المواقف والتعدد، هذه ليست سهلة. أولا توفيق الله أولا، وثانيا لزوم غرز أهل العلم وفقه العلماء، ولا تتكلم بكلمة قبل أن يكون لك فيها أن يكون لك فيها إيه؟ 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 السلف مش سلف، السلف أحيانا يكون لك سلف، يكون لك سلفي ولكن أخطأ فتتبع زلته. السلف المقرر عنده في المسائل دي السلف، مش سلف وخلاص، مش سبقني ابن عثيمين، مش سبقني ابن تيمية، مش أحيانا أنت لا مش تحتاج إلى سلف. السلف عرفتم الفرق؟ عرفتم الفرق؟ في هذه المسائل لا تتكلم فيها إذا كان لك إيه؟ السلف مش سلف. ولا أي واحد خرج عن منهج السلف من ينتسب إلى منهج السلف له سلف، ولك أنا بتبع الشيخ فلان. والكلام في نواب السلطان قد اختلف العلماء فيه على قولين، هناك من علمائنا من يقول نتكلم في نواب السلطان، هناك من علماء من الكلام ده التشقيق ده جاي منين؟ ما هو له سلف بس مالوش السلف. خد دي وروح، تاخدها وتروح. عايزين حاجة تانية؟ خلاص جبنا مشوارنا وجبنا غدانا وجبنا كل حاجة صح؟ صحيح. وده احنا قلناه من زمان لما قلنا فرق بين ما يصدر عن بعض السلف والمقرر عند السلف. قد يزل السلفي لكن السلف لم يزله، قد يخطئ السلفي لكن السلف لا يخطئون. ولهذا نقول يا خالد بعصمة السلفي ولا بعصمة السلف؟ بعصمة السلف، بعصمة السلف، عصمة السلف. أما السلف يصيب ويخطئ وهو معذور ولن يبدع ولن يضلل، لكن في من الناس من ينظر إلى هذا. ولهذا أنا عن نفسي في طرحي أنا أعجب ما أسمع طرح بعض مثلا إذا جاي عندي مسألة وقد قال ابن تيمية لما يكون وقد قال شيخنا العلامة العثيمين، أحيانا يبدأ به وقد قال شيخنا العلامة ابن عثيمين، يعني أنت تركت السلف كله وتركت العلماء جه العلامة العثيمين. طبعا العلامة العثيمين على إنه الرأس، بس لماذا أنت بدأت به؟ لأنه مباشرة على القول، وقد يكون خلفه غيره، لكن إحنا ننشد منهج السلف الذي يظهر لنا. يعني إحنا الآن في مسألة التوفيق بين أحاديث أول من شق العرض أول من ينفق وكذا وكذا، تم احنا قلنا قولا بس احنا نريد ان طيب لما نأتي بكلام العلماء خلاص. ابن باز خلناه الاخير، الاخر ابن باز تمام، الاخر ابن باز، لكن كلام العلماء ايه؟ الشراح لهذا الحديث ايه؟ كلام العلماء ايه؟ كلام كذا 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 كذا. يبقى في فرق تفريق بين السلف والسلف. ليه بقى؟ ليه بنبي عليها؟ لانه هيقول لك انا ليا سلف، والسلف ايه؟ مش هيجيب اشعره ولا هيجيب معتزله، ده هو بياتي بالسلفي فعلا، هياتي بابن تيميه، هياتي بابن عبد الوهاب، اهو اتوا بابن عبد الوهاب. يقول لك في التوسل بذوات الصالحين ابن عبد الوهاب يذكر خلافا من مسائل الاجتهاد ولا ينكر مسائل الاجتهاد. ايه رايك بقى؟ ده مين؟ ده اللي احنا بنعتبره كده معايا يعني توكيل حصري في المتاخرين بمسائل التوحيد، توكيل حصر الناس في توحيد العبادة في العصور المتأخرة تبع لمحمد بن عبد الوهاب، شاء من شاء وأبى من أبى، ارمينا بالتعصب ارمينا. شوف الناس تبع هذا الرجل إمام لمن بعده، الناس بعد بن عبد الوهاب في توحيد العبادة ومسألة توحيد العبادة تبع لبن عبد الوهاب ومدرسته. ما يوجد سلف يحقق قضايا التوحيد توحيد العباده وغيره الا بعد سب الكتب بتاع بواب وما دعوا. تفهمها افهمها، ما تفهمهاش انت حر. كما الناس بعد ابن تيميه عيال على ابن تيميه، عيال منهم بعد ابن عواب، يدخل ابن عواب مع 700 سنه بعد ابن تيميه عيال على ابن تيميه. شاء من شاء وأبى من أبى. ابن تيمية مجدد، الناس بعد ابن تيمية تبع له، مش تبع له يعني يعصرون ويسيبوا السنة، لا، وإنما في تقريب الحق إليهم وتقعيد الحق وتأصيل الحق، حتى صار الناس عيالا على ابن تيمية. بعد ابن عدوان صار الناس عيالا على ابن عدوان في توحيد العبادة هو وأئمة الدعوة. كتب من بعضها غير مسبوق، زي ما علماءنا جميعا بيشرحوا كتاب التوحيد غير مسبوق، انا ما اقول بقى كتاب التوحيد غير مسبوق، كتب ابن عبد الوهاب غير مسبوق، هات لي كتاب مسبوق لابن عبد الوهاب. احنا بنقول ابن عبد الوهاب في التوحيد، توحيد كتاب التوحيد وحق العظيم، انا بقى بقول لك شوف عد وراي، توحيد ثلاثه اصول، كشف الشبهات، قواعد اربع، سته اصول، سته الرساله اللي ورقه الطاغوت، معنى العباده غير مسبوق. ابن عبد الوهاب رحمه الله إمام موفق مسدد، الناس شوف احنا بقى بالعواطف دي كلها ونقول سبحان الله، لم يسبق ابن عبد الوهاب في التوسل بالذات والمسألة الخلافية، لم يسبقه ماذا من سلفنا أحد، سلفنا صحابة نبينا التابعون على عدم التوسل بالذات، ولا حرف واحد عن عالم في التوسل بالذات، وما أورد عن أحمد في رواية، شوف ارجع إلى ألفاظ أحمد رحمة الله عليه فيه. غاية ما فيها التوسل بالرسول، التوسل بنبي بمحبة النبي، إيه؟ اللهم نكون نتوسل بنبينا عمر ونتوسل إليه بعمل نبينا، لكن التوسل بالذات، عايزين أحمد له التوسل بالذات، بذات نبيين، نريد الذات ديت. ما هو شيخ محتمل، أيوة ترى يعني محتمل، خلاص يسقط لي ولك، لكن أنت مش هتاخدها كده سيبها لك، تقول أحمد في منسك المروزي يقود برسولك أم سيبها لك، لا سيبها لك إزاي؟ طب ما سيبها لي انا، لا مش هسيبها لك برضه، تمام سيب ونسيب، ليه سيب ونسيب؟ نشوف بقى احمد في الروايه انه المشهوره بقى عالي، لكن اسيبها لك يعني انا كده فلاحه علمتني كده، ابويا علمني في الزراعه كده والارض كده، سيب لك انا مستحيل اسيب لك، وليه تاخدها ليه تاخدها ليه ده، لكن انا ابطلها عندك عشان ما تفرحش بيها، تقول لي اصل السلف اصل الامام احمد بيقول عند الرواية بتوسل بالذات، هتهالي ليه رواية احمد بتوسل بالذات دي؟ هتهالي اهو بيقول في منزل المرازي بقى، هتهالي وابن مفلح بيقول برضه ابن مفلح يجيبها لي، في النهايه هزهقك، هتقول لي سيب وانا سيب، ماشي موافق انا سيب وانا سيب، لكن ما عدا ذلك يبقى ابن عبد الوهاب نفسه رحمه الله عليه تعجب، ونبحث في ابن عبد الوهاب، وحتى ائمه الدعوه فهموا كلمه ابن عبد الوهاب ما فيش حاجه بتشفي فعلا، اللي من خلال البحث فينا بعضها بيعتبرها مسألة خلافية توسل بالذات. عندنا ردود بس أنا ما مش مقتنع بيها، عندي مثلا رد إيه؟ إن كان ده في معرض اللي أنت بتكفر بالتوسل، لا ما بكفرش، ده التوسل حاجة وده حاجة، ممكن عشان بس كان موضع يعني مناظرة واتهام، فالشيخ خون مشانه شوية علشان يدفع عن نفسه شبهة التكفير بالتوسل، برضه ما تدفعش عن نفسه الشبهة بتقرير خاطئ. ومش ابن عبد الوهاب اللي يدفع نفسه شبهه، ابن عبد الوهاب دفع، ابن عبد الوهاب يكفر بالعموم يقولون، ومع ذلك ينطق بكلام السلف، ابن عبد الوهاب كذا، فانا ممكن اقول كده، وبعضهم قال كده، بعضهم قال ان ابن عبد الوهاب رحمه الله كذا كذا، لكن انا ما ارتضيه، ما ارتضي كلها مساله اجتهاديه، ما ارتضي. واضح وانا بارك الله فيكم. يبقى اذا فرق بين سلفي والسلف، فرق بين أن يكون لي السلف وأن يكون لي السلف، لأن ده هيبقى معترك بيني وبينك غدا وبعد غد، أن أنت بتجيب كلام مين وتحطني زي بالظبط أهو لسه أول امبارح بكره أبو زيد، أنت بقى ولا ابن باز؟ طيب اللي بيمدح أنت بقى ولا الفوزان اللي بيمدح؟ يقول لي عالم بكره، أيوه يبقى ليك سلف؟ أه ليك سلف، لكن مالك السلف؟ يا ده سلف يا السلف. يبقى اذا كل من قامت حج عليه وانتسب للسنه يوما ما وقامت حج عليه في هذا في باب خرج فيه عن السلف وقامت حج كذا، انه معصوم من ان يضلل، وبالتالي كل اخطاء اي احد ينتسب الى السلف مغفوره له، لا يؤخذ عليه حتى ولو انقلب الصباح الى اشعار. ترضى هذا؟ لا ما ارضى. امال ترضى بايه؟ انا اعود الى من بين له ومن لم يبين له. من احنا عندنا لا ابن باز اثنى في موضع النزاع ولا ابن عثيمين افتى في موضع النزاع عشان تجيب لي فضائل. من عندي فضائل لابو الحسن المغربي؟ من عندي فضائل على حال اللي انت ردتها امس صح ولا مش انت ردتها امس؟ مش انت ردتها امس برضه؟ فضائل لابو الحسن وفضائل المغربي وفضائل مش عارف ايه وفضائل الحلبي وفضائل المغرب وفضائل الدنيا دي كلها، دول كانوا عند الشيخ مشايخ ولهم تراجم، كل دول له تراجم. بتقول انت بقى حضرتك اصل هذا كان قبل هذا في غير محل، تمام، خد بقى القاعدتين بتوع الجمال دول اللي هي بقى قواعد السلف وانزلها على مين؟ على هذا. واضح؟ واضح. يبقى اذا لي سلف ولا لي السلف؟ املأوا قلوبكم بهذه القاعده. ما يخلو واحد من ينتسب لك ولا حسان. حسان لما قال الاشعر اهل السنه طلع جاب لكم على القناه بعد 4 شهور كلام ابن تيميه، تمام، عشان يقول لي من لي سلف. سيد قطب جابوا له كلام ابن باز شفع له سلف. عبد العزيز الشيخ سلف. حسن بنا جابوا له سلف. الالباني كان احنا نقعد بقى خلاص تخرس، جابوا لك واحد تكلم ولا يعرف حاله، تكلم قبل ضلاله، تكلم اي حال من احواله بيعتذر بها لعلمائنا ولبعض السلف في هذا، لكن لا يعارض هذا ماذا؟ ما عليه السلف. يبقى نحن نريد ما عليه السلف، فسلفك المعصوم ما عليه السلف. يعني ممكن يكون واحد؟ ممكن يكون واحد. متى يكون واحد يا شعبان؟ إذا لم يعلم له مخالف. خلاص هذه الكلمة قال السلف ولا يعلم مخالف له، يبقى ده السلف، يبقى ده الإجماع السكوتي. لكن يقولها واحد اثنان ثلاثة أربعة 10 100 خلاف المقر عند السلف، أقدم المقر عند السلف. وعليه بقى هاتوا لك الحسين، يجيب لك الحسين، يجيب لك من الزبير، يجيب لك من الجبير، يجيب لك من كذا. أنت بتحكم لمين بقى؟ أظن دول خير السلف، هو ده صحابي وده تابعي وده كذا، ومع ذلك يقولون السلف. يبقى عرفت بقى الفرق يا محمد علاء؟ فرق بين هي ألف ولام صح، سلف السلف ألف ولام، لكن ألف ولام تحوي جنس الهداية، جنس الهداية. فليس كل من قال من السلف قولا يكون قوله هو الحج، ولا يصح لمن يخاف الله عز وجل أن يستدل على مخالفة للسلف بأن بعض السلف قال. ولهذا لا تورط نفسك مرتين، أنت تورطت لما غلط وخالف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الناس يردون عليك، لا تتورط مرة ثانية. خلي بالك الثانية دي هتبقى صعبة، الأولى سهلة، وارد إن أنا زليت، وارد إن أنا خاف عليها منك سهلة. غير كده أنت في درجة النجاة من إيه؟ اللي اعتذر لك. هو في من اللي قال لك السلف معصوم؟ خلي بالك من اللي جاي، إيه اللي جاي يا شيخ؟ برضه خلي بالك من اللي جاي، إيه اللي جاي يا شيخ؟ خلي بالك من اللي جاي، أيوه بقى اللابتوب بتاعك، تمام؟ خلي بالك من ده مش نصح أمين؟ هتجيبه؟ يا لابتوب، أيوه يا شيخنا، شوف لي أي حاجة كده، حد قال حاجة من اللي أنا قلتها ديت، حاضر يا شيخي، سيبني بس دقيقة واحدة، نعم، 700 نتيجة، أيوه ده فلان قال وفلان، بس تمام، يا جماعة فلان، هنا بقى شنقت نفسك. قبل كده وقعت أمراض نبية، بس كنت زنا زوجتك تعرفش. قبل كده انت سرقت خدت من، بس والله كان بتأويده. قبل كده قتلت يا أخي، بس ظننت أنه قال تعوده. قبل كده اللي كفرت صحابي، دهني أضرب عيون القهادة المنافق، بس متأول يا أخي. قبل كده أنا قتلت قوما، ما أحسن أن يقولوا أسلمنا قالوا صبائنا، لغاية كده معذور. إنما بعد الخطوة هذه اللابتوب شوف لأي حد قال، حاضر، في حد قال. هنا بقى نحاسب بعضنا، حد قال هنا يبدا الحساب بقى يا صاحب الهوى. قال لا 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 ده انا صاحب السنه مش انت مديحنا امس. اه مدحك امس صاحب السنه اهو يا صاحب هوى يا مجادل يا اشعري. امس كنت وافقت الاشعار في القول، اليوم بقى انت اشعري، اليوم بقى انت اشعري، اليوم بقى انت خارجي، اليوم انت بقى مرجع بعد. فاحذر لا العب بك شيطان، والشيطان كما يعد الغني اذا جاء صدق يجلس على ضرابه عياله كذا، الشيطان يعدكم الفقر. طب والعالم يوم يقف عند لحظه التراجع دي، انت الناس هتقول انت مش عارف حاجه، لا خلي بالك. يبقى يعدك ايه؟ نزول قدرك ونزول. ما يدري ان هذا قدر ان يقول رجعت، ما يدري ان يقول جهلت. ايه الاشكاليه؟ ايه الاشكاليه؟ اخبر الدنيا ان ابن باز لا يدري. لما قال انت ابن باز ولا تدري؟ لما جاوب مساله قال اه، اخبر الدنيا ان ابن باز لا يدري. محمد صلى الله عليه وسلم لا يدري. لما سئل عن الساعه متى الساعه؟ قال ابن المسعود عنها بعد المساء. ما يدري محمد صلى الله عليه وسلم، ما يدري. يبقى هذا يدري؟ ايه الاشكاليه؟ تساله المراه التي جادلت في زوجها ينتظر حتى ينزل الوحي. كم من الواقع اللي انتظر النبي حتى يفتيه الوحي في ذلك. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو خالق السماوات والأرض، وأن من يخلق هذه المخلوقات العظيمة يتنزه ويتعاظم أن يعبد معه ما لا يخلق شيئا ولا يملك لنفسه شيئا. فالآية تدل على أن من يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود لا يصح أن يعبد معه من لا يقدر على شيء. ولهذا أتبع قوله خلق السماوات والأرض بالحق بقوله تعالى عما يشركون،
يعني كأنه استدل بهذه الربوبية على إيه؟ على الألوهية. بعدما قال أنا أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض، يعني لماذا نفرض الله بالعبادة؟ لأنه المنفرد بالخلق، فكيف تعبد من لا يخلق؟ نعم. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هكذا يقول عز وجل. نعم.
وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الآية، فدل على أن المعبود هو الخالق دون غيره. وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله
طب هو في رب لا يخلق؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وفي رب لا يخلق؟ هذه يقولون هذه
التي هذه تفسيرية لي
أين يعني صفة مشبهة، وأن هذه لا يراد بها أن لها مفهوما يعني مخالفا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يحسبه عند ربه، ليس يعني أن في إله آخر عليه برهان، لا. هذه لا مفهوم لها يعني مقابل، وإنما يراد تفسير ووصف الرب الذي نعبده، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نعم.
وقوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال وقوله جل وعلا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
شوف يا اخوان الناس بعقول، لو انت الان عايز مليون جنيه، واحد سيبك مليون جنيه، فجاء واحد وقال انظر هذا الرجل روح اطلب منه مليون جنيه، وهو رجل جالس مقطع الثياب مالها الثياب ما عنده شيء جالس على الارض، لك روح هات قول له هات له مليون جنيه، لك انت اتهزأ بي؟ هذا عنده مليون جنيه ويمشي ما يسأل، شكله ده ما عنده شيء، فكيف تطلب من اموات شفاء وعطاء تفريج كروبات رفع مدلهمات وتترك الخالق سبحانه وتعالى؟ ألهم أرجون يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ نعم.
وقوله قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات.
خلقوا ابتداء؟ لا. طب لهم شراكة؟ لا. طب على ما تدعونهم؟ نعم.
وقوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وقوله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض الآية وقوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء الآية إلى غير ذلك من الآيات فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق الخلق ويبرزهم من العدم إلى الوجود أما غيره فهو مخلوق مربوب محتاج إلى من يخلقه ويدبر شؤونه
ولم يدفع نفسه موتا ولا ضرا كلهم مرض كلهم جاع كلهم عطش كلهم عري كلهم إلى آخره كيف تعبد هو من لا يكفي نفسه وتطلب أن يكفيك وهو لم يكفي نفسه مدد يا حسين الحسين ما استطاع أن يدفع عن نفسه من قتله قتل من قتله كيف تدعوه أن يدفع عنك شيئا من ذلك هو ما دفع عن نفسه قتل من قتله وهل الحسين قال يا حسين قال يا أبي قال يا أمي من أبوه علي ما قال يا علي من أم فاطمة خير من خير نساء العالمين ما قال يا فاطمة من أخوه من جده الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يا جدي تقول أنت يا حسين أولئك الذين يدعون يعني يدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة يوم أقرب وأرجون رحمة وخافون عذاب نعم
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة قال ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه خلق الإنسان من نطفة وهي مني الرجل ومني المرأة بدليل قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة وقال صاحب الدر المنصور
فلا يكون من ماء الرجل فقط أو ماء المرأة فقط إنما نطفة أمشاج يجتمع الماءان فيحصل بإذن الله الولد وبإذن الله يكون ذكرا أنثى وبإذن الله يكون واحدا أو اثنين لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم في واحد عنده أولاد بس ذكور بس في واحد عنده أولاد بس في واحد عنده إناث وذكور في واحد ما عنده لا إناث ولا ذكور هذه القسمة الرباعية في واحد عنده إناث فقط حتى أن بعض الجهال يقول شوفي لو جبت بنت هذا يطالق طب هي هتروح تجيبها من عند أبيها يعني هتجيبها من إيه لو جبت بنت هذا يطالق ويطلق عشان بتجيب بنات لكن ما رأينا من يقول لو جبت ولد كله بيحب الولد يحب الولد الذكر تمام وهكذا فهناك من عند الذكور فقط هناك من عند الإناث فقط وهناك من عند الذكور والإناث وهناك من هو عقيم لا ذكر ولا أنثى يبتلي الله عز وجل عباده والإنسان ما يدري الذكر أفضل ولا الأنثى لا لا يا شيخ الذكر هو عكازي وهو كذا عكاز كل هذا ضربك به ممكن قد يكون فين عكازك وقد يكون العكاز يأتي بالعكاز يضربك به والبنت هذه المسكينة هذه اللي هي بترحمك وتقف معك وتبقى ما تبقى مريض عندك 80 سنة هي اللي بتلبن لك وتنظف لك وبتجيب لك سايبة عيلة وسايبة كذا وطبخها لك وجايبة لك المعمر كويس وجايبة لك والتاني الشمبري هذا عمال يمشي في اللنس ولا معبرك ممكن وممكن يكون هكذا طب يجمع هذا يبقى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قد يكون هذا ينفعك أكثر تعرف ممكن يكون زوج بنتك أحسن من ابنك ابن بنتك يكون أحسن من ابنك لأن هذه نظرة جاهلية احنا رايحين نشكل الناس عايزين الناس تشكل معنا أولاد ذكور أو كذا ما تدري سبحان الله تقول هذا الولد يعمل وقد لا يعمل وهذه البنت بس تصرف وقد تكون هي أنفع الناس لك وده فعلا هذا قد يحصل في الواقع قد يحصل في الواقع حنان البنت ورفق البنت وكذا قد يكون أحسن وقد يكون ولد أحسن وقد يكون الله يرزقك ولهذا احنا نسأل الله أن يبارك في أولادنا ذكورا كانوا أو إناثا لا تغتم لا يدخل عليك الشيطان بنات 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 نفسي ولد وكذا ادعو الله بالولد ما في مشكلة لكن ارضى بما قسم الله لك قد يكون هذا هو الخير لك وأحوال الناس تأمل أحوال الناس سوف تجد هذا فعلا نعم
وقال صاحب الدر المنصور بعد ذكر بعض الروايات في تفسير الأمشاج
طيب لو طلب ولد اليوم بقى فيه يقول اختار جنس الجنين وممكن نروح يعمل عملية مثلا يقولوا أنا عايز ولد أو عايز توأم ولدين أو كذا، فيها إشكالية هذه ولا لا؟ في متعلقان بالمسألة، متعلق الرضا والسخط لا ينبغي أن تسخط ويرضى بقصر ولد، وفي متعلق آخر أخذ بالأسباب بما وافق النفس، ما فيش مشكلة، روحوا للدكتور نعمل عملية كذا، والدكتور مات في ذكر الأنثى، ولكن أسباب أقدر الله عز وجل عليه، زي ما المرأة مثلا قد تعطى تقوية مش عارف فيه عشان كذا في البويضة، طب تداوي عادي، شرط أن يكون المعمل مأمونا والطبيب مأمونا وإلى آخره، وما فيش إدارة عورات ولا آخره، ما في مشكلة. تعرف اختار جنس الجنين زي ايه؟ زي اختيار جنس الحبة اللي تزرع، تزرع اليوم ايه؟ هزرع أرز، طب نخلي ايه رأيك ما نزرع قمح أحسن ولا شوية ذرة، ولا أقول لك على حاجة تعالى فدان ده وذرة والفدان ده وقمح والفدان ده أرز، ايه الإشكالية؟ نفس المسألة، معاك حبات بتحط حبة أرز هنا وهنا بتحط حبة بر وهنا بتضع حبة ايه؟ حبة ذرة وخلاص نفس المسألة، ما هي الرحم ده أرض ده حيوانات منوية ده ذكر وده أنثى ما فيش مشكلة، لكن هو يأتي بذلك الطبيب ما يأتي، قد يكون وقد لا يكون، وقد يحصل الخلق ولا يتم، تمام؟ فهذا لا إشكال فيه، ما في مشكلة، بس شرط ألا يصح ذلك تسخط ولا يصح ذلك اعتراض على ما قدر الله عز وجل، لكن إن سألت ولدا ذكرا فصالحا يحكم ماذا قال، سأل الله الولد يرث ويرث من آل يعقوب واجعله ربي، فما في مشكلة، لا ما في إشكال، رب هب لي من الصالحين، نعم زكريا، فما في مشكلة، إنسان يدعو الله بالولد الذكر ليه كن إماما وعالما وكذا وكذا، ما في مشكلة في هذا، لكن أرضى بما قسم الله لي سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقال صاحب الدر المنثور بعد ذكر بعض الروايات في تفسير الأمشاج بالأخلاط من ماء الرجل وماء المرأة، وأخرج الطسطي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق قال: أخبرني عن قوله من نطفة أمشاج، قال: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا ثؤيب وهو يقول: كأن الريش والفوقين منه خلال النصل خالطه مشيته.
الله أكبر، الله أكبر. وهل كان القرآن إلا بلسان عربي مبين؟ هل تعرف العرب هذا؟ نعم نعم.
ونسب في اللسان هذا البيت لزهير بن حرام الهذلي وأنشده هكذا: كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مشيد. قال: ورواه المبرد: كأن المتن والشرجين منه خلاف النصل سيط به مشيد. قال: ورواه أبو عبيدة: كأن الريش والفوقين منها خلال النصل سيط به المشيد. ومعنى سيط به المشيد خلط به الخلط. إذا عرفت معنى ذلك فاعلم أنه تعالى بين أن ذلك الماء الذي هو النطفة منه ما هو خارج من الصلب.
وهنا قاعدة أخواني، نحن لا نحكم على القرآن بلغة العرب، إنما نحكم على لغة العرب بالقرآن. القرآن لسان عربي مبين، هذا لسان عربي مبين، ما تقول هذه لفظة اسم لسان العرب، لا، طالما ورد في القرآن فيها من لسان العرب، لكن قد يشتهر ذلك وقد لا يشتهر، قد يكون هذا على المشهور وقد يكون هذا على غير المشهور وهكذا. فالقرآن كله بلسان عربي، هل في القرآن كلمات غير عربية؟ الجواب لا، لعموم بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربي. من قال أغلب هذا؟ هذا يكون جهة الأغلبية ولا يعني كل لفظة، إذن هات لنا إجماعا يقول ذلك، ليس اجتهاد البعض. فالقرآن كله بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، ونور تنزيله رب العالمين نزل به روح الأمين على قلوبك تكون منذرين بلسان عربي مبين. نعم.
قال: أيهو ماء الرجل ومنه ما هو خارج من الطرائب وهو ماء المرأة، وذلك في قوله جل وعلا: فلينظر الإنسان
من الصلب والطرائب. نعم، فالصلب ماء الرجل، قال: والطرائب ماء المرأة، وقيل غير ذلك. نعم،
وذلك في قوله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهره، والمراد بالترائب ترائب المرأة وهو موضع القلادة منها،
ده المشهور. وإلا قيل من بين الصلب والترائب عند الرجل أصلا نفس المسألة، ولهذا وقع في هذه بقى مشكلة من الملاحدة في الآية دي، وقالوا ده يدل على أنه ليس هذا القرآن كلام رب العالمين مدى مؤلف ألفه محمد وكذا وكذا، لأن أسقط على ذلك نظريتين، وأن ذلك لا يكون أبدا علميا وطبيا وغير ذلك، والحمد لله رضى العلماء عليهم في هذا، وأن هذا في غاية الدقة المتناهية في وصف الله عز وجل ذلك. هذا ابن الجوزي بين صلب والترائب، نعم هذا القول المشهور، صلب الرجل وترائب المرأة، وقيل بل صلب والترائب في الرجل نفسه، نعم.
ومنها قول المرء القيس مهفهفة بيضاء غير،
لكن هذا يمر بمراحل، الذي أشكل عن ملاحظة إن ده أصلا بيمر بمراحل، هذا يحصل بمراحل، هم أتوا إلى مرحلة من مراحل وقالوا هذا ليس بين صلب والترائب، هذا مرحلة من المراحل، لأن قالوا هذا من خصيتين وكذا وكذا، لا دي مرحلة في أصل وفي انتقال وفي طبخ وفي، هذه مراحل، لما هم حكموا إلى مرحلة من المراحل، نعم.
قال والمراد بالترائب ترائب المرأة، وهو موضع القلادة منها، ومنه قول امرئ القيس مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجلي. واستجهد ابن عباس لنافع بن الأزرق على أن الترائب موضع القلادة بقول المخبل أو ابن أبي ربيعة والزعفران على طرائبها شرقا به اللبات والنحر. فقوله هنا من بين الصلب
من المشاريع العلمية، لغة واسعة يا أخوان، لغة العرب واسعة، ودونك يعني إحاطة بجملة كبيرة منها صعب، لسيما نحن الآن لم نعد عرب السليقة الذين ننطق العربية بالسليقة، ما نحتاج إلى القواعد، لما نحن الآن عرب نتعلم قواعد العربية حتى نتقن نطقا، فضلا أن نتعلم هذه اللغة من مصادرها ومشتقاتها فأنا أدلكم على مشروع طيب، يكون تعلمك العربية عبادة، ويكون تعلمك العربية نجاة، ويكون تعلمك العربية منها سنة. تعلم من العربية ما تقوم بعقيدتك ومنهجك ولسانك، يعني عندي من العربية أشعار ومعلقات، بدل ما تتعب نفسك في كل هذه، طب أنا أدلك على مشروع جيد جدا، ألا وهو تعلم الشواهد العربية في إزالات الشبهات الخلفية. يعني ماذا؟ هنأتي مثلا على معترك بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع في معنى لغوي، اصطحب لغة العرب ما تصاحب المقام، خذ من شواهد العرب ما تبين به المقام. يبقى أول شيء تعلم من العربية، تعلم من العربية ما تصحح به المعاني السلفية ردا على الضلالات الخلفية. لا تجلس بقى تتعب نفسك ليل نهار ومعلقات، وأنا عالم باللغة وشعر المتنبي، أنا أعمل به النهاردة جميل هذا، بس خليه مرتبة عشرة، مثل الذي يحفظ القرآن، احفظه الأول برواية حفص عشان تصحح قراءته وكذا، تمام، توسع بعد ذلك في القراءات، ده يجي دوره في وقت إن جاء خير، ما جاء ما ضر كذلك. لكن مش هتعلم بقى قراءات وابدأ بقى بحر في القراءات وأنا أصلا جاي بمعاني القرآن ومراد الله من كتاب وعلم الحلال والحرام وعلم المعتقد، لا دي أولويات، مش تزهيد في علم القراءات ولا في علم العربية. لكن أقول لك انظر قدرك وإمكاناتك وانظر حاجتك، نحن نحتاج من لغة العرب الآن ما نصح به لسانا واعتقادا. معتركنا مثلا تجري بأعيننا يد الله قيديهم وكذا، المعترك مع هؤلاء مثلا بقاعدة الإضافة في العربية، المضاف إلى الله عز وجل، المضاف إضافة أعيان إضافة معاني إضافة كذا، يبقى هنا أخذ العربية هذه لأنتفع بها فين؟ في هذا الاستواء والاستلاء، قد استوى بشر، أجيب هذه الأشياء وأحققها من جهة ماذا؟ من جهة اللغة في هذا، يبقى آتي المجاز والحقيقة، أبحث مثلا المجاز والحقيقة في ضوء لغة العرب وكلام سيبويه وكلام الفراء والأصمع وكلام الأئمة، يبقى خذ من العربية أولا ما تقوم به وما تفهم به كلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم. خذ الأول. يبقى عندك هيبقى عندك مثلا وليكن عندك 100 شاهد من لغة العرب بقى 100 بيت واحد، بس 100 شاهد دول يا شعبان بيمثلوا 100 قضية. شوف بقى اقعد بقى احفظ معاقد 7 وفي النهاية مش هتحتاج مثلا حاجة او هتحتاج حاجة قليلة، تمام؟ لا، ما تاخد 100 شاهد في 100 قضية وتجيب من شواهد العرب جميلة جدا ممتازة. خد 100 قاعدة من لغة العرب تعالج بها 100 قضية ممتاز. يبقى أساطين اللغة أنت تهزمهم. هو لا يعرف من لغة العرب، هو بينصب قولة برأي مع أنه بينسبه لغة العرب، صح؟ ينسبه لغة العرب. أنت بقى أنت عندك مش بيت بس، هو عنده معلقاته عنده ولكنه جاهل، وأنت عندك 100 بيت بس ولكن، وهكذا. وعموما خذ من العلم كله ما تكفي به حاجتك أولا، كون رأس المال، ما تنشغلش بأرباح أهل رأس المال، زي اللي هيدور على استيراد وتزويد أصلا لسه ما أجرش بحال، وعايش بقى على الأوهام وهنعمل ونصور من الصين ونعمل وأنت أصلا لسه ما أجرش بحال، ما تأجر محل أول افتح لك محل كده بتاعك وابدأ شوية بشوية تكبر 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 وهكذا. يبقى ابحث عن رأس المال الأول. يبقى رأس مالك خذ من العلم كل علم قاعدة صحيحة. والله أقسم بالله إن الذي تثبت به بعد فضل الله في الفتن والظروف إنما هو التأصيلات البدائية هذه في كل علم منها العلوم. خلاص، هو أنت تبقى في الحديث لما تبقى كوثري وفي النهاية فقد قاعدة العلم أصلا، معين بحر في الحديث ولا بغدة ولا كذا، تمام؟ هتبقى العدوي المشهور في الأمة اللي بيحقق واللي بيدقق واللي بينق وكذا ويجهل قاعدة العلم عنده، ما يدري ما يدري علماء أو في العقيدة وكذا ويجهل قاعدة العلم في ذلك. يبقى خذ من العلوم ماذا؟ ابدأ بالقواعد المتينة. قواعد المتينة دي شفت زي أبو خالد الجماعة تعمل في الكتاب زمان، ما تخلوش جماعات ولا عملها هي، شوف كده هو بيكتب الخط الكلمة تحت الكلمة الحرف تحت الحرف، ما تعرفش تقلده. قاعدة في الكتاب لا ابتدائية ولا إعدادية ولا ثانوية، بس هو خد القاعدة الصحيحة. القاعدة الحساب، احنا بقى تشوف انت درست وخدت ابتدائية مش عارف ايه وخدت إعدادية والنظام والجبر والهندسة وكلام من ده. كان الواحد لما يجي مثلا يقعد جنب واحد عشان يعمل كشف حساب ويجمع ويقع، معرفش وعارف قاعدة الأرقام مش تحت بعضها بيجمعها صح. انت عاوز الحرف تحت الحرف، بل عايز تاخد خط كمان بين كل ايه رقم ورقم، هو ما عندوش، هو عارف القاعدة اصلا يجيبها ازاي. والله كان لي عم انا اعجب وكل ما اعمله كشف يطلع غلط فيه، هو ما شاء الله تبارك الله ما دخلش مدارس، بس القاعدة مضبوطة في الجامع، قاعدة مضبوطة فين؟ في الجامع، عنده قاعدة العلم، قاعدة الكتابة، قاعدة الحساب، قاعدة كذا، معروف القاعدة. فنفس المسألة يا اخواني، فانا دي بقى سر بيني وبينك، خدها دي بقى، خدها من الشيخ ده ليك كده، ما تعيبش نفسك، تجريش محلك. خلاص، انت عندك مطية خليك على المطية، ما تنزلش الطائرة ولا سفينة ولا بتاع، خليك بس اسمعني تمام، اعرف مطيتك كده كويس كده وراعيها عشان ما تموتش منك، ومش هتوصل صح، توصل بعد بكرة مش مشكلة، توصل بعد ساعة وقد يكسر يدق عنق. فانا بدي اقول لك اهو، بدل ما تتعب نفسك خد لك 200 شاهد شعري بمئة قضية، خد لك 100 قاعدة وهكذا، هتبقى بطل ما شاء الله وبدون تعب، ومش هتضل ولا احد يضحك عليك ولا احد يخترق منهجك. فما تعملش بقى وانا درس في اللغة وانا في اللغة وبعدين وانا في القراءة وبعدين، خدها واحدة واحدة، خدها واحدة واحدة، تمام؟ طيب، الله من علي وطال عمري وصار ماشي، مفيش، حط برضو اللي بعدها، وحط اللي بعدها، بس ان تقتحم معاني المسائل قبل ان تتقن اصلها، وده هو. شوف، تدبر الحفاظ اللي قدامك كيف ضل، تدبر الذي ملأ الدنيا مسائل كيف انحرف، انحرفوا بجهل ما هو بالجهل بما هو أقل مما عندهم بكثير بكثير بكثير. سبحان الله. ليه؟ لأنه لم يتربى على هذا. فأنت ما تتعبش نفسك. إحنا خلفنا مع الناس دي، مع الفرق دي، في مسائل مثلا في العقادة، في أحيانا بحتاج قاعدة لغوية تحل المسألة. تمام، دور على القواعد دي، هيبقى عندك 50-60-70 قاعدة حلو لك إشكال مع المعتزلة، مع الجهمية، مع الفلاسفة، مع المناطق، مع دول. تمام، ابدأ بيها. خلاص خلاص، عندي ألفاظ لغوية وقع فيها معترك وكذا، خد شواهدها الشعرية. تمام التمام تمام التمام، خد من شواهد الشعرية وهكذا، خدها من كل علم، خد أشهر الوقائع في التاريخ اللي حواليها خلاف المنهج، خد ادرس قصة الحسين كويس قوي، وابن الزبير، وفتة الأشعث، وسليمان بن سورد مع جيش التوابين، ومعركة الحرة، خد لك كام حاجة كده، خد الدولة الأيوبية، وخد الدولة العثمانية بمراحلها، خد حرب أكتوبر، المهم أنت عندك 60 قضية يتقنها صيها، هيبقى الشغل فيه على فكرة. تبقى أنت بقى المؤرخ، وتروح وتيجي وشحنت ذهنك بما قد لا يطيقه، وفي النهاية في الفلس لم تستفد شيئا، تقدرش تحقق مسألة، يا إما الرواية ضعيفة يا إما كذا وكذا. لا، أنت حقق قصة معاوية وعلي رضي الله عنه، حقق أصول كويس جدا وكذا، يبقى عندك 50-60 وقعت عين صاروخ. أول ما تجيك الوقعة وعين السؤال بتوجه ماذا؟ سهام الحق. جميل قوي، هذا قاعدة لغوية، هذا بيت شعري شاهد، هذا وقعة تاريخية كذا. تمام، خد الحاجات دي، خد زلات السلف، هنا زلة بتاعت ابن خزيمة، وهنا زلة بتاعت كذا، حبرها كويس وحدث ده ترد عليه. انا بقول لك دول دول كده، شفت الراجل كان بيبيع البيض، الاحد يقول بقى وانا هاي مش هو ما بيعهم وهم جايب مش عارف ايه ومصرف فلوسه ام واقع بالحمارة كل القصر. خلاص، فانت بقى ما تحش المسألة دي، انت خليك بطين حافظ عليهم، تستقوم تتفق بيهم بروتين حلو تمام، والقور صحتك حلو قوي. بقى 4 من غير مخاطر، الحمد لله. بقوا بتاع ده طبق الحمد لله، لكن انا لم انسى نفسي من بطين، اخدهم من صبعي كده اقوي نفسي ويبقى تمام التمام. فما تحلمش بمصنع بيض وانت ما عندكش بطين، ابدا بكده. اسمع نصيحتي، والله ان نصح لك قوي، ان نصح لك، لو انت خدت النصيحه دي هتبقى ايه بطل، وهتبقى وعلى فكره على فكرة أخذ بقى الفوز الأكبر بقى، أنك ستفوق المتخصص في كل باب. طب إزاي وأنا مش بتاع لغة أصلا؟ هو المحك مش مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين، المحك في النقطة دي. تمام، هي النقطة دي، إذا به هو فاشل فيها، وإذا أنت الناجح فيها صرت أنت الأتقى منه في اللغة، الأتقى منه في الحديث، الأتقى منه في الأصول، الأتقى منه في التاريخ. تعال يا مؤرخ، بيني وبينك ماذا؟ فتكون أوقع. أنت معتمد على رواية أبي مخنة في الرافض، هذه كلها روايات بطيلة، تعال بقى دي الرواية المسندة الصحيحة. تمام؟ صرت أنت فقت المؤرخ، فقت اللغوي، فقت الأصولي. يا إخواني كثير من العلم لا فائدة فيه، طيب كثير من العلم له فائدة، ولكن مرحلية متقدمة، مرحلة متقدمة في لك، مرحلة متقدمة. لكن اليوم انت محتاج ليه؟ الواقع محتاج ليه؟ يا اخي يا اخي، التاجر بيقول السوق محتاج ايه؟ صح ولا يا اخوان؟ التاجر بيقول ايه؟ السوق محتاج ايه؟ هو انا دلوقتي اجي ابيع المن والسلوى، حد عارف المن والسلوى؟ انا عايز ابيع لبن وجبن وقشطة والناس ده، عايز ابيع سمكة، واحد يقول لك انا تاجر في احلى اسماك، سمك مش عارف ايه، احنا عارفين، احنا عايزين بولتو بوري، تجيب لي سمك، عايزين بنت تاكل سمك نقعد احنا والعيله بناكلها، هتجيب لي بقى تقول لي مش عارف ازاز، انا مش فاهم ازاز، ازاز مش عارف ب 1200 جنيه وانا ناوي ازاز، انا عايز املى بطني، عايز شويه شر كده، شويه بتاع اكل واشرب، بيع لي ده، انزل يا ابني ناكل سمك مش عارف ايه، لكن هقول ده انا مش عارف الاسماء، لا لا هامور ولا لامور ولا مش عارف الكلام من ده، اللي عايز يروح يبقى ياكل في مطعم هناك اللي ربنا يفتح عليه، نازل من لبنان بشويه دولارات يبقى يروح، انما احنا بيع ايه هنا؟ انا بقى انا ما بقاش عندكم هنا لاي مواسير ومش عارف وحبال ونظام، احنا ما عندناش مواسير، اه انت صح، انا السوق عندي محتاج ايه، انما انت عندك بتير وبرش ومش عارف ايه وكلام ده، ما عندناش الكلام. يبقى السوق محتاج ايه، انت كطالب علم الواقع محتاج ايه، واقعك محتاج الى ايه، عشان تكون قوي. انما ما فائده لغه خلت من تقعيد سلفي قائم على لغه، ايه فائده، ايه فائده الحديث اذا خلى من تقعيد ارد به على شبهات الناس. فخذ من العلم ما ينفعك، ابدأ بهذا أولا، ويكون صحيحا ويكون مقعدا إن شاء رب العالمين. في خلال فترة وجيزة ستكون صاحب لغة وصاحب أصول وصاحب حديث وصاحب كذا بدون تعب، إنما هتقتحم أمامك اللغة، بتضع لغة أمامك كما هي في كتب أهل اللغة، صعب صعب تنالها، أو حديث أمامك صعب، اعرف قدر ما انت بشيخ الاسلام اللي يقرا في اليوم كم علم، ولا انت النووي ولا انت فلان، انت هشام، قدرك ايه، قدرك انت عندك اناء املاه، املاه مما لذ وطاب ومما صح عن التابعين والاصحاب، تفوز ان شاء الله. هذا هو، انا عندي الوادي بتاعي كده، انزل من السماء ماء فسد بقدرها، لكن انا اعيش اتقمص شيخ دور شيخ الاسلام، اتقمص انا دور احمد محمد، أقول الأصمعي وأقول الزجاج وأقول سيبويه، أنا أريد أن أتعلم من هذه العلوم، ما أصح بمنهجي، ما أفهم بكتاب ربي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بعد ذلك إن فتح الله علي زدت شيئا فشيئا وهكذا. نعم،
كلام من الجوزة شيخنا،
أنتم في حياتكم شفتم سلم عمارة، سلم عمارة طلع مرة واحدة، ولا إحنا بنعمله قلبة بقلبة قلبة بقلبة قلبة بقلبة وهكذا، فيش سلم طلع مرة واحدة أبدا. نعم،
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قوله تعالى يخرج من بين الصلب، قرأ ابن مسعود وابن سيرين وابن السيم السميفعي وابن أبي عبلة الصلب بضم الصاد واللام الصلو
الصلب
الصلب بضم الصاد واللام جميعا، يعني يخرج من صلب الرجل وترائب للمرأة. قال الفراء يريد يخرج من الصلب والترائب، يقال يخرج من بين هذين الشيئين خير كثير، بمعنى يخرج منهما. وفي الطرائب ثلاثة أقوال، أحدها أنه موضع القلادة، قال ابن عباس، قال الزجاج، قال أهل اللغة أجمعون الطرائب موضع القلادة من الصدر، وأنشدوا لامرئ القيس مهفهفة بيضاء غير مفاضة طرائبها مصقولة كالسجنجلي. قرأت على شيخنا بمنصور اللغوي قال السجنجل المرآة بالرومية، وقيل هي سبيكة الفضة، وقيل السجنجل الزعفران، وقيل ماء الذهب، ويروى البيت
طيب لما نقول هذه بالرومية ونقول شيء أحيانا يقول لسان حبشة بلسان بلسان، هل هذه يا أخوان لا تكون عربية؟ ولا نقول مما وافقنا فيه، نقول حبشة وافقنا فيه، الروم وافقنا فيه وهكذا، هذا الأصل. طيب قد يكون خلاف ذلك، بس إذا جاء النص، بمعنى أنه قد يصح الإنسان يتكلم بلسانه الأعجمية أو بغير عربي أحيانا لحاجة اللي هي الرطانة، رطانة الأعاج، فيجوز الإنسان يتكلم بها، بس أوضح أن هذا ليس بلسان عربي. نعم،
قال والثاني،
طبعا هذا خارج القرآن، والقرآن كله لسان عربي. نعم، لكن النبي أحيانا كان يتكلم بها، وأظن يمكن ب يمكن النسائي بوب على هذا، والبخاري يمكن. نعم،
قال والثاني أن الطرائب اليدان والرجلان والعينان، رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال الضحاك. والثالث أنها أربعة أضلاع من يمنة الصدر وأربعة أضلاع من يسرة الصدر، حكاه الزجاج.
نعم، يبقى شوف كده، يبقى قال من بين الصلب والترائب، ابن الجوزي.
نعم،
قال إيه؟ الجوزي.
موضع القلادة، هدف الطرائب،
لا قال في الصلب، قال في الصلب الأول،
هو قال يخرج من الصلب والترائب، ذكر القراءات يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة.
طيب،
وقال الفراء يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين هذين الشيئين خير كثير. ثم قال وفي الترائب ثلاثة أقوال، أحدها موضع القلادة، الثاني الطرائب اليدان والرجلان والعينان،
تمام،
والثالث أنها أربعة أضلاع.
طيب تمام، شوف ابن جرير قال كلام ابن جرير، جاب الجرير في هذا. نعم، وابن
وابن كثير. شوف يا محمد
ابن جرير شيخنا
قال
قال ابن جرير وقوله يخرج من بين الصلب والترائب يقول يخرج من بين ذلك ومعنى الكلام منهما كما يقال سيخرج
من بين
منهما
أي
كما يقال سيخرج من بين هذين الشيئين خير كثير بمعنى يخرج منهما. واختلف أهل التأويل في معنى الترائب وموضعها فقال بعضهم الترائب موضع القلادة من صدر المرأة وسق الأسانيد على هذا قال صلب الرجل وترائب المرأة.
طيب بعد هذا
وقال آخرون الترائب ما بين المنكبين والصدر وذكر ذكر من قال ذلك ومنها أيضا اضحاك الترائب اليدان والرجلان. وقال آخرون معنى ذلك أنه يخرج من بين صلب الرجل ونحره.
تمام هذا هو الذي أردت أن أقوله.
نعم
قد يعود إلى الرجل نفسه بين صلب الترائب هذا في الرجل من الجوز ما ذكر هذه
وتذكر عن قتادة قال يخرج من بين صلب الرجل ونحره.
تمام
وقال آخرون هي الأضلاع التي أسفل الصلب.
نعم
الأضلاع. وقال آخرون هي عصارة القلب.
إذن هذا قول كما قلنا عند العلماء. تمام
ثم في النهاية قال والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال هي هو موضع القلادة من المرأة حيث تقع على عليه من صدرها لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب وبه تمام. جاءت أشعارهم.
تمام
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى فقوله هنا من بين الصلب والترائب يدل على أن الأمشاج هي الأخلاط المذكورة وأمر الإنسان بأن ينظر مما خلق في قوله فلينظر الإنسان مما خلق تنبيه له على حقارة ما خلق منه ليعرف قدره ويترك التكبر والعتو. ويدل لذلك قوله ألم نخلقكم من ماء مهين الآية.
نعم
وبين جل وعلا حقارته
وقال تعالوا في أنفسكم. نعم
وبين جل وعلا حقارته بقوله أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون.
والمراد بالحقارة يعني شيء قليل هين يعني وهو بالحقير الذم يعني وإنما المراد الشيء هذا هو أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن خلقون هذا ماء مهين. سبحان الله شوف الماء هذا فيه من الصفات ما فيه وفيه آيات. هل يستطيع مصنع على وجه الأرض شوف مع التقدم هذا أن يصنع منيا أن يضع في المني صفات موجودة أن يأتي بذكر أنثى أن يخلق ذبابة أو دون ذلك أن يخلق لم أن يخلق شعرة. شوف يا أخوان الأسلحة الآن إحنا بنعجز عن مواكبة العصر في المخترعات. أخوان شوف طيارات مسيرة بدونها طلع طيارات مسيرة الآن بقولك بحجم كف الإيد ده في طيارات اللي بحجم كف الإيد حاجات عجيبة يعني شوف هذا. طب فلتخلقوا شعرا فلتخلقوا ظفرا يعني الخلق عاجز. الناس الآن معترك العالم عند باب مضيق ومن اللي خلق بابا ومن اللي خلق مضيقا الله. شو بتعرقوا الآن فيه في بطون ماء من خلق البطون الماء يعني عريتم هذا عن قضية الخلق لما خلقته وقف عند باب وقف عند مضيق. المضيق من الذي صنعه والباب من الذي أوجده والماء الذي يمر من الذي خلقه والبترول المعرين المعترض والغاز واليورانيوم مش عارف كل ده كل والطائرات والصواريخ المواد هذه منين جايبينها كل ده أنتم فقراء إلى الله وأنتم من الذي خلقكم كل ذلك إلا ثم مع هذا ينسون الله الذي خلقه والله الذي رزقه والله الذي أمده ده عشان يعدي السفينة ب$2 مليون ألا ومن اللي خلق بقى السفينة وخلق الماء وخلق يبقى بكام يعني لو احنا بنسدد فواتير الشمس والقمر بس والهواء بكام شوف ان الدنيا كلها الغاز ومال الهواء بقى اذا كانت ده الغاز كل عالم ضاجج الغاز ومزينيات الغاز واوروبا ده الغاز عشان نولع مش عارف ايه امال بقى الهواء لو احنا بندفع فاتورة النفس لو بتدفع فاتورة احنا عندنا فاتورة كهرباء عشان نوقد بيوتنا ليلا ونسرجها ليلا امال بقى فاتورة الشمس بكام فاتورة القمر بكام فاتورة انبساط الارض بكام فاتورة السماء بكام فاتورة مياه بكام فاتورة قلب ينبض بكام كلى بتشتغل بكام اسنان بكام
أذن تسمع بك يا الله. كل هذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومع ذلك إن الإنسان لظلوم كفر. ولهذا لن يدخل أحد الجنة بعمله، كن العمل عوض عن الجنة عوض عن هذا، إنما تدخل بفضل الله. لأن لو بقينا ساجدين لله عز وجل ما سددنا قيمة نعمة مما أنعم الله بها، حتى العبادة نفسها نعمة. أنت الآن بتكلم بالسنة، نفس السنة هذه الله أنعم عليك بها، فلا تمون. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي استمكم بل الله يمن عليكم أن يدركم الإيمان. ولهذا شوف أنت بقى بتنظر للصراع العالمي ده بما هو أعلى منه بقى، تطلع أنت فوق وتقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم وعظمكم. فأنت واقف، أنت بتقف عند باب، وبتقف عند مند مضيق، وبتقف عند قناة، تقف عند بحر، تقف عند محيط، تقف عند نهر، كل ده تقف عندها، وجبال وأودية وهضاب، كل ده تقف عندها، لكن على أنها خلق لرب يجب أن يعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأين نحن في هذه الجملة من عبادة الرب؟ من أجل هذا أنا وظيفتي كشيخ، وظيفتك طبعا أنزل على الواقع بمعاني القرآن والسنة، لا أنني أخضع معاني القرآن والسنة لي أصل إيران وأمريكا، مسلم مع كافر، كافر مع كافر. يبقى أنا مش هنصح. قضية الرفض وقضية التهود وقضية التنصر مش هنساها، وأنا أحد محلل سياسي، وأنا أقول بقى أيوة إيران أيوة عملت ومش عارف إيه وراحت وجات، وأمريكا راحت وجات، وكل ده راحت وجات. أنا عاوز الدين أطلعه من هذا. فين دين هؤلاء؟ دين هؤلاء اللي سب صحابة كثير الصحابة، ودين هؤلاء اللي هم بالعكس يهود كتابية نصارى كتابيون، دول أصليون كفار أصليون، الذين لا يكتبون لا في الرب ولا في وحي حد. جبريل أخطأ، قرآن محرف، صحابة كفار، تم معهم فين هؤلاء؟ لا في رب ولا في نبي ولا في قرآن ولا في شريعة ولا في صحابة. تقول بقى صار أمريكا والمش عارف الكفار والمسلمون كانوا مبتدعة، تتفلسف دول مبتدعة تدعوا في الدين بقى، احتفلوا بمولد النبي ولا احتفلوا بعيد الأم؟ يعني مبتدعة يعني ابتدعوا صح، بس دينا غير دين الإسلام صح. لو انت عايز تسموه مبتدع ماشي معاك، ابتدعوا دينا غير دين الإسلام، تدعوا دينا فيه تكفير الصحابة، تدعوا دينا في تحريف القرآن، تدعوا دينا في صور لا نعرفها ولا من قراءة الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال والتعبير عن النطفة بماء الموصول في قوله مما يعلمون فيه غاية تحقير ذلك الأصل الذي خلق منه الإنسان، وفي ذلك أعظم ردع وأبلغ زجر عن التكبر والتعاظم. وقوله جل وعلا فإذا هو خصيم مبين، أثر القولين فيه أنه ذم للإنسان المذكور، والمعنى خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع، ففاجأ بالخصومة والتكذيب، كما تدل عليه إذا الفجائية. ويوضح هذا المعنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مع قوله جل وعلا أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه.
إذا هنا الفجائية ففاجأ بالخصومة والتكذيب، خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع، ففاجأ أي الإنسان الذي خلقناه بالخصومة والتكذيب، فإذا هو خصيم مبين، بدأ من أن يكون هو العبد المنيب صار هو الخصيم المبين. وإذا خاصم الرب في العبودية كيف لا يخاصم أهل السنة في السنة؟ كيف لا يخاصم الأنبياء فيما جاءوا به؟ إذا خاصم رب الذي خلقه أفلا يخاصم نبيه الذي أرسله؟ أفلا يخاصم العالم الذي دل على كلمة ربه وسنة نبيه؟ نعم إيه؟ ففاجأ بالخصومة الإنسان، يعني الإنسان فاجأ بالخصومة يعني بدل من يطيع فاجأ، أي فاجأ الناس، فاجأ بمعنى أظهر الكفر والخصوم والجدال بدل أن يظهر الإنابة والعبودية لله رب العالمين. أيوة الإنسان فاجأ، الإنسان هو اللي فاجأ، ففاجأ الإنسان بالخصومة والتكذيب. نعم.
قال كما تدل عليه إذا الفجائية، ويوضح هذا المعنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد والإنس إلا ليعبدون مع قوله جل وعلا
يعني تفاجأتنا كريم بابنا إليه وكذا بدأ من أن ينصر السنة فاجأنا بتبني له البدع مثلا حشاك يعني، يبقى فاجأتنا بهذا، فاجأتنا الموقف كنا ننتظر منك ماذا نصرة السنة ففاجأتنا بخلاف ذلك. نعم.
ولعل شيخنا يقصد إن هذا هل يليق بالله؟
لا هو مش للرب،
هو يقول يعني
يضافون الإنسان
خلقناه ليعبدنا ويقضى علينا،
ففاجأ بالخصومة أي بدأ خلقناه لهذه الغاية، ففاجأنا هو الإنسان نفسه فاجأنا بالخصومة و يبقى فاجأ بالخصومة يعني أظهر الخصومة بدل أن يظهر الإناب. نعم نعم لا فاجأ أظهر للرب وللخلق، للرب والخلق. نعم.
قال مع قوله جل وعلا أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، وقوله ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا.
يعني تعجب من إعادتك ولا تعجب من ابتدائك، من ابتدائك سبحان الله. هؤلاء يا أخواني ما أنكروا الخلق أول مرة وأنكروا الإعادة، انظروا للعقول يعني سبحان الله، يعني المفترض أن ينكر الإعادة ينكر البداء أصلا لكن يؤمن بالبداء. من الذي خلق؟ الله. والإنسان تعمل خلقه من غلنا. طيب الذي يؤمن بأن الذي أنشأ من عدم هو الله كيف يعجب من أنه يعيد مخلوقا يعود إلى الحياة؟ كيف يعجب؟ يعني مفترض أنت تعجب من الأكبر مش من الإيه، يعني ما عجبت من سيارة تعجب من صامولة في سيارة؟ عجيب يعني. فإذا الذي آمن بالبداءة يجب أن يؤمن بسهولة بالإعادة، لكن العجيب أنهم آمنوا بالبداءة وجحدوا الإعادة وضرب الأمثل ونسي خلقه، قال ما يحيي العظام يا رميم، زي يحيي العظام يا رميم، عظام موجودة ويا رميم كيف يعيدها؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، يعني رد سهل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، يعني عجيب. يعني أنا لما تعجب من إبراهيم لما يعمل لي غرفة نوم صنع غرفة نوم من العمل ده إبراهيم ده مبدع ما شاء الله، وبعدين أعجب من إبراهيم أنه هو صلح رف في غرفة نوم مثلا، يعني ده ولا المسألة عادة، هو أنا هتعجب هو اللي صنع الغرفة هتعجب بقى أنه هو يعمل رف فيها بعد كده صلحه إذا كان هو اللي عملها أصلا. فأي عقول لعب بها تلعبت بها الشياطين. نعم.
إلى غير ذلك من الآيات، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة وإيضاح لهذا المبحث في سورة الطارق. تنبيه، اختلف علماء العربية في إذا الفجائية، فقال بعضهم هي حرف، وممن قال به الأخفش، قال ابن هشام في المغني
الشيخ أقام تفسير هذا على مقصد أساسي وهو إيضاح القرآن بالقرآن، يفسر المبهم هنا أو المجمل هنا بالمفسر، ده الأساس، ثم أضاف إلى ذلك مباحث فقهية عظيمة عند ذات الأحكام، ثم أضاف إلى ذلك مباحث أصولية، ثم أضاف إلى ذلك مباحث لغوية يحتاج إليها السياق والموضع، فكان كتابه جميعا لهذا المقصد الأساسي إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ختم ذلك بماذا؟ بمباحث لغوية وأصولية، ثم إنه توسع في بعض المباحث الفقهية حتى صار كتابه الحقيقة من جهة أحكام القرآن كتابا حافلا بهذا، كل ذلك مع سلفية المنهج، فكان تفسيرا سلفيا أثريا. نعم. قال ابن هشام،
قال ابن هشام في المغني ويرجح هذا القول،
فقال بعضهم هي حرف ومن قال بالأخفش، قال ابن شايف المغني.
ويرجح هذا القول قولهم خرجت فإذا إن زيدا بالباب بكسر إن، لأن إن المكسورة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقال بعضهم هي ظرف مكان، وممن قال به المبرد. وقال بعضهم هي ظرف زمان، وممن قال به الزجاج. والخصيم صيغة
يعني
مبالغ،
بين حرف بين ظرف زمان أو مكان. نعم.
قال والخصيم صيغة مبالغة أي شديد الخصومة، وقيل الخصيم المخاصم. وإتيان الفعيل بمعنى المفاعل كثير في كلام العرب، كالقعيد بمعنى المقاعد، والجليس بمعنى المجالس، والأكيل بمعنى المؤاكل، ونحو ذلك. وقوله مبين الظاهر أنه اسم فاعل، اسم فاعل أبان اللازمة بمعنى بان وظهر، أي بين الخصومة. ومن إطلاق أبان بمعنى بان قول جرير إذا آباؤنا وأبوك عدو أبان المقرفات من العراب، أي ظهر. وقول عمر ابن أبي ربيعة المخزومي لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حضور، يعني لظهر من آثارهن ورم في الجلد. وقيل من أبان المتعدية، والمفعول محذوف أي مبين خصومته ومظهر لها، والعلم عند الله تعالى.
طيب نقف عنده. والأنعام خلقه رحم الله الشنقيطي رحمة واسعة، علم في مثل عند حصيلة قوية في اللغة والأصول، ولكن سبحان الله من تفع بها صار من رؤوس الإخوان في العالم، تجربي الإخوان الليل والنهار.